في أن إياك مثلا تكون إيا ضميرا، نفسد إيا تكون ضميرا والكاف ضميرا كذلك، فتضيف إيا إلى الكاف، هذا فيه غرابة، لأنك تكون قد أضفت الضمير إلى ما بعده وهو ضمير أيضا، وهذا فيه ما فيه. وممن قال بهذا الزجاج، رأيت ممن قال بهذا الزجاج، وأشار إلى هذا الخلاف، وإلى الذين قالوا بأن ما ألحق بإيا ضمائر أيضا، أشار إلى هذا أديب الشنقيط محمد بن حنبل رحمه الله في ألغازه، فقال: وما مضمر يلفى مضافا لمضمر، عليكم السلام، كيف حالك؟ على رأي حبر بالمقالة جازم، فهذا فيه ما فيه رأي الزجاج ومن وافق فيه ما فيه. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أيوة، نعم، اقرأ.
عند كلامه عن ضمائر الرفع المنفصلة قال: وللمخاطب خمسة، أنت أنت أنتما إلى آخره، ثم قال: وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة.
أي ابن مالك، يعني ابن مالك اكتفى منها بذكر
ثلاثة، أنا هو أنت.
قال:
وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها موصول لما لم يذكره.
موصول بما
لما لم يذكره، ولذلك قال والفروع.
طيب، هو ما معنى هذه قول موصول؟ أي متبوع، جئنا أو متبعة، هكذا الصحيح قال، لأنها متبعة لما لم يذكره، يعني ما لم يذكره هذه المذكورة متبعة لها، يعني كانوا يقول المذكورة بعض مما لم يذكر، لأن هي كثيرة، ضمير الرفع كثيرة، فذكر من الثلاثة والباقي ما ذكرها، هذا اللي ذكر من ذكرها متبعة لما لم يذكر. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: وفي اختيار لا يجيء المنفصل،
إذا تأتى أن يجيء المتصل، قوله رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل، أي الضمير المنفصل، إذا تأتى أي أمكن أن يجيء المتصل، أي أن يجيء الضمير المتصل، هذا في الاختيار. والمراد بالاختيار هو النثر لا الشعر، ففي حال النثر لا يجيء المنفصل. فمثلا إذا كنت تستطيع أن تقول: قمت باتصال التاء الفاعل بالفعل، لا يجوز لك أن تقول قام أنا، لأن هذا ما ورد في لسانهم، فتقول قمت ولا تقول قام أنا، وتقول أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك لإمكان الوصل، فلا يجوز الفصل، فلا يجوز الفصل. هو هذا هو المقصود من هذا البيت، رأيت؟ هذا هو المقصود من هذا البيت. نعم،
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل أو افصل ها أسلميه وما
أشبهه في كنته الخلف انتما. ثم ذكر هذا البيت وهو بمثابة الاستثناء من القاعدة المتقدمة، فقال: وصل أو افصل ها أسلميه، أي يجوز وصل الضمير وفصله في بعض المواطن، وذلك فيما إذا اتصل الضميران كلاهما منصوب، وأولهما أعرف من الثاني، وفي هذه الحالة، لأن بعض الأفعال تنصب فعلين، فإذا اتفق أن كان المفعولان ضميرين اتصل الأول بالثاني ففي هذه الحالة يجوز في بعض الأفعال لتنصب مفعولين وكان مفعولاه هكذا يجوز لك أن تصل المفعول الثاني والضمير وأن تفصله عن الأول. ومثل فقال وصل أو افصل ها أسليه، فقول ها أسليه المقصود بالهاء هنا هاء الضمير الذي في سلنيه، وهاء الضمير في سلنيه مفعول ثان، والمفعول الأول هو الياء، والياء أعرف من الهاء. ودائما يكون هذا الضمير يكون أول، يكون أول الضميرين أعرف من الضمير الثاني، هكذا يكون سلنيه سلنيه. إذن فيجوز أن تقول سلنيه بالوصل على الأصل، وسلني إياه بالفصل، هذا جائز. وهذا في المفعول في الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فإن سأل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وهكذا كل فعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا ووقع مفعولاه ضميرين هكذا فيجوز لك الوصل والفصل، كما في قول تعالى فسيكفيكهم الله. هنا لو قلت في غير القرآن فسيكفيك إياهم الله لصح عربية، لكن ورد في القرآن بالوصل، فدل ذلك على أرجحية الوصل في هذه الحالة مع جواز الفصل، دل على هذا هنا، لأنه من باب لأن الفعل هنا ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا، وهذا معنى قول يوصل أو يفصل ها أسلني وما أشبهه. شوف وما أشبهه من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا واتفق أن كان مفعولاه ضميرين، تقول أعطى هذا كذلك ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا وخبر، تقول الدرهم أعطيتك هو بالوصل، ويجوز أن تقول الدرهم أعطيتك إياه، هذا معنى قوله وما أشبهه. ثم قال في كنته الخلف انتمى، في كنته الخلف انتمى أي انتمى، وانتمى الخلف في كنته، أي إذا كان الضمير المتصل وهو منصوب، يكون هذا الضمير متصل منصوبا لكنه في الأصل خبر ولم يكن قبله مثله منصوبا أيضا، ما قبله يكون ضمير رفع مثلا ككنته الصديق كنته مثلا، فالتاو اسم كان، اسم كان وهو ضمير لكن ليس منصوبا فهو يخالف ما تقدم، والثاني ضمير منصوب، الثاني هذا دائما منصوب لكن هنا خبر لكان، والضمير الأول وإن كان أعرف من الثاني لكنه غير منصوب، فاختلفوا في هذا، فاختلف أهل النحاة في هذا، هل تقول كنت الصديق كنت إياه أو كنته، اختلفوا في هذا. والصحيح أنه يجوز لك الفصل والوصل، لكن يختلفون في أيهما أرجح، هل الراجح هنا أن تصله كما فيما تقدم أو أن تفصله، هذا هو الخلاف بينهم، وإلا فهو واقع، الصديق كنته، ويشيت قلت الصديق كنت إياه، ومنه قوله فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها، فجاء به موصولا فاختلفوا فيه. كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه من كل فعل من أفعال القلوب نصب مفعولين واتصل أحدهما بالثاني كما تقدم، فهذا أيضا اختلفوا فيه، هل تصل المفعول الثاني وهو ضمير أو تفصله، تصله أو تفصله، اختلفوا فيه فقال كذا كخلتنيه واتصالا أختاروا واتصالا أختاروا. ابن مالك يقول أختار الاتصال فأقول خلتنيه خلتنيه هذا عندي مختار ولا أمنع الفصل واتصالا أختار غير اختار الانفصال. غيره يقصد به سيبويه اختار الانفصال فيقول كنت خلتني إياه. لكن النحاة يقولون إنما ذهب إليه سيبويه هو القوي في هذا لكون مشافها للعربي فنقل عنهم هكذا أنه أن الفصل أكثر من الوصل في هذا. نعم.
ثم قال وقدم الأخص في اتصالي
وقدم ما شئت في انفصالي. ثم قال وقدم الأخص في اتصالي أي إذا كان الضميران متصلين بالعامل الفعل هذا فما كان أخص تقدمه كما تقدم مثلا تقول سلني هي فالياء أخص. ومعنى الأخصية أن الياء الضمير للضمير المتكلم أعرف من ضمير الخطاب وضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة. هذا ما هذا هو الأخصية. فإذا اتفق وصلتهما فقدم الأخص فتقول سلنيه ولا يجوز أن تقول سله إيايا سله إيايا هذا ما ورد في كلامهم. إذن فعند الاتصال قدم الأخص وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وقدما ما شئت في انفصال أي قدم ما أي الذي تريده من الضميرين في انفصال. فلو قلت الآن الدرهم أعطيتك إياه شوف فصلته فصلت رأيته فيجوز أن تقدم الضمير المنفصل أو الضمير الغائب فتقول الدرهم أعطيته إياك لأجل الفصل وقدم ما شئت في انفصالي. فإن هذا معنى هذا البيت. نعم.
ثم قال وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا
وقد يبيه الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا أي والزم فصلا في اتحاد الرتبة أي إذا اتصل الضميران وهما منصوبان مثلا وكان في رتبة واحدة كأن يكون الضميران للغيبة كلاهما للغيبة أو كلاهما للخطاب أو كلاهما للتكلم مثلا. ففي هذه الحالة يجب أن تفصل الثاني عن الأول. مثلا أقول مثال أعطيتك درهما لتعطيه لفلان فلان هناك فلما ذهبت ورجعت قلت سألتك ماذا فعلت بالدرهم فتقول الدرهم أعطيته إياه أعطيته ذاك الرجل إياه هذا الدرهم كلاهما للغيبة. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تقول الدرهم أعطيته هو أعطيته أي الرجل هو الدرهم هذا ما يقال. قد منع الجل لمن يفوه ثوبي خالدا كسوته هو هذا ما يقال هذا ما ورد في كلام العرب. إذن فيجب الفصل وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا أي قد يتحد رتبة وهي رتبة الغيبة في رتبة الغيبة خاصة يجوز الفصل الوصل أيضا يجوز إيش الوصل أيضا تارة وأحيانا إذا اختلف لفظ الضميرين
كأن يكون أحدهما للمفرد والآخر للمثنى لكنهما للغيبة, لكنهما للغيبة. تقول مثلا كما في قوله لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنالهما هو قف أكرم والدي أنالهما هو شفهما. هذا للغيبة لكنه للمثنى, هو للغيبة لكنه للمفرد. فوصلت أنالهما هو قف أكرم والدي, فلولا اختلافهما بين التثنية والإفراد ما جاز الوصل. ما جاز إيش الوصل؟ بل يجب الفصل. رأيت. ومثال مثال كون الضميرين للمخاطب أنت الذي تقدم قبل هذا ما مثال له للبيان, أن تقول أن يقول السيد مثلا للعبد مثلا أعطيتك نفسك أي أعتقتك مثلا, فيقول أعطيتك إياك, ولا يجوز أن يقول أعطيتك كا, لأن كا فيه ركاكة, فلا يجوز هذا. بل هنا يجب الفصل لأنه اتحد الرتبة, وفي اتحاد الرتبة تنفصل. أما قوله وقد يبيه الغيب فيه وصلا إذا اختلف لفظ الضميرين وهما للغيبة, فعندئذ يأتي موصولا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شوف عند قوله وقدم الأخص في اتصال المثال الذي
وقدم الأخص في اتصال, أي إذا اتصل كما تقدم مثلا سنيه على سبيل المثال الياء هذا أخص فاذكره أولا, تقول سنيه عند الاتصال, فلا تقول سلهو ما يجوز سلهويا هذا ما يجوز. في هذه الحالة يجب الفصل, تقول سلهو إيايا مثل هذا. وقدم الأخص في اتصال أعطيتك هو, ما تقول أعطيتهوك أعطيتهوك, لا, لكن عند الفصل تقول أعطيته إياك, فهذا يجوز. نعم.
أما بنتكلم أخص من مخاطب ومخاطب أخص من غائب.
أي نعم نعم هكذا. وهذا على الفطرة كما سبقا قلنا مرارا, اللغة فطرية, فالشيء الذي يخصك أو لك تجده أحب إليك وهكذا من غيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد, فقال ابن مالك الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين وقبل النفس مع الفعل التزم نور وقاية وليس قد نزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. وقبل النفس مع الفعل التزم أي والتزم نون وقاية قبل النفس, قبل النفس إذا كان هذه الياء قد اتصلت بالفعل, وقبل النفس مع الفعل خاصة ليس مع الاسم, فيلتزم أن تأتي بنون وقاية قبل هذه الياء, قبل هذه الياء حتى تكون النون واقية للفعل من الكسر, وذلك لأن ياء المتكلم يستلزم أو تستلزم كسر الحرف الذي قبلها, وهذا الحرف الذي يكون قبل الياء آخر حرف من الفعل, فلو كسرته بسبب ياء المتكلم فهذا محظوظ فتاتي بالنون وتسمى هذه النون نون الوقاية. تقول ضربني زيد، ولولا النون لقلت ضربي زيد، وهذا ليس في كلامهم. فالفعل بعيد جدا عن الجر، يرحمك الله، بعيد جدا عن الجر. الفعل إما أن يفتح إذا كان ماضيا وهكذا يبنى على الفتح وهو كما هو معروف، إذن فالجر بعيد عنه، فلذلك تأتي بنون الوقاية. ثم قال وليسي قد نظم، أي لما ذكر القاعدة العامة لهذا الشأن وهو جلب نون الوقاية قبل ياء النفس في الفعل، قال وليسي قد نظم، أي ورد الفعل ليس وهو فعل ماض جامد ناقص، ورد اتصال ياء المتكلم به دون جلب نون وقاية قبل هذه الياء، لكن هذا في النظم. لذلك قال وليسي قد نظم، أي نظم ليسي بدون نون وقاية، وليس فعل وإن كان جامدا. فقيل عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي، وما قال ليسني، والقياس هو ليسني، لكن جاء في النظم هكذا، فهذا يكون مخالفا للقياس. مثل هذا يقال له شذوذ مخالفة للقياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليتني فشى وليتي ندرى ومع لعل أكسكم
مخيرة. وليتني فشى وليتي ندرى، أي إذا اتصل ياء المتكلم بالحروف بأحد الأحرف الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر وهي من النواسخ لحكم الابتداء، إذا اتصل ياء المتكلم بأحد هذه الحروف كليت مثلا، فإنه يكثر أن تقول ليتني بجلب نون الوقاية، ها وليتني فشى وليتي ندرى، أي ترك نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بليت هذا نادر، ولذلك لم يرد في القرآن. الوارد في القرآن هو ليتني، ها ليتني وليتني فشى وليتي ندرى ومع لعل عكس وكن مخيرا. أما لعل من الأحرف الستة فإن الشأن فيها عكس الشأن في ليتا، ومع لعل عكس، إذن اعكس، تقول في هذا لعلي، فلعلي أكثر من لعلني، لعلي أكثر، ولذلك لعلي هذا الذي ورد في القرآن، هذا الذي إيش ورد في القرآن. وهل تجدون فيه لعلني؟ في القرآن تجد لعلني؟ لا يوجد. ولذلك يقول عبد الودود كدت أموت وعسى أن تأتي صفيتي فليتني أفاتي علي يزول عن جفوني القذى ما جاء في التنزيل إلا هكذا، ما جاء في التنزيل إلا هكذا لعلي، لكن هو قال علي، يقصد لعلي بدون نون وقاية. ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، أي في بقية الأحرف الستة هذه كن مخيرا، أي كن مخيرا في جلب نون الوقاية وعدم جلبها إذا اتصل هذا الباقي بياء المتكلم، وكن مخيرا في الباقيات. إذن فتقول إنني لكنني وهكذا. ثم قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. أما إذا اتصل ياء المتكلم بعن فإن الكثير أن يقال عني بجلب نون الوقاية، عني مني بالتشديد مع جلب نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بهذا الحرف هذا هو الكثير بل هذا هو الواقع فيه، لكن اضطروا إلى أن يخففوا فيحذفوا نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بهذين الحرفين فقالوا عني ومني، ها لكن هذا اضطرار، رأيت؟ إذن فهو شذوذ وضرورة، هذا معنى قوله واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف أي قد ذهب ومضى من العرب. ومنه قول بعضهم لست من قيس ولا قيس مني مني، ها أيها السائل عني وعنهم لست من قيس ولا قيس مني مني بالتخفيف. فهذا اضطرار، لذلك ورد في الشعر وتقدم لك مرارا أن الشعر مندوحة للضرورات. نعم.
ثم قال وفي لدني قل.
أيوة.
قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي.
نعم. وفي لدني لدني يقال في لدني وفي لد وفي لدني لدني يقال في لدني لدني بالتشديد. ولدني هذا كذلك نادر، إنما المضطرد أن يقال لدني بتشديد النون لأن نون الوقاية قد جلبت فأدغمت في النون فصار لدني، ها وفي لدني لدني وقل في قدني قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، أي قد تأتي هذه اللفظة اسم فعل مضارع، ها يأتي اسم فعل مضارع بل يكفيني، فتقول قدي وقدني وقدي وارد، لكن قدني هو الأصل فيه، ها وكذلك قط تقول قطي بدون نون الوقاية وقطني هو الكثير والكثير فيه. نعم. طيب يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم عليه.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين العلم
في اللغة هو الجبل الكبير الذي لا يكون شيء بجنبه أو فوقه إلا اشتهر وعلم لاشتهار هذا العلم الذي هو الجبل الكبير، هذا معناه في اللغة. العلم هو الجبل الكبير في اللغة، كما قالت الخنساء في أخيها صخر وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي لشهرته. وسمي العلم في الإصطلاح كما سيأتي لأن هذا الشيء سواء كان إنسانا أو غيره أطلق عليه اسم فيشتهر بهذا الاسم، ولذلك سيسمى هذا الاسم علما. وهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي، اشتهار ما الاسم بالمسمى أو معرفة المسمى بهذا الاسم هو الذي جعلهم يسمون هذا الاسم علما. وهذا من وضع النحاة، هم اصطلحوا اصطلاحا عرفيا على إطلاق لفظة العلم على هذا الاسم لذلك المسمى. فابن مالك رحمه الله يبين هذا العلم في هذا الباب ويذكر أحكامه. والعلم كما تقدمه المعارف، فيقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه، اسم نكرة يعين المسمى هذه الصفة لهذه النكرة، والصفة إذا قرنت بالموصوف المبتدأ النكرة جاز الابتداء بالنكرة. اسم يعين المسمى مطلقا بدون قيد، وقول مطلقا أي بدون قيد لأن بقية المعارف غير العلم لا يعين مسماه إلا بقيد القيود، فكل معرفة يعين مسماه لكن تعريف أو تعيين بقية المعارف بالقيود بخلاف العلم. فإنه أي العلم من أول الإطلاق يحصل التعيين، وليس هناك شيء آخر من القيود تكون واضحة مستمرة مع هذا العالم بعد ذلك بخلاف بقية المعارف. فالضمير مثلا كما يقال كما سيأتي يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب والغيبة، وكذلك المنصور يعين مسماه بقيد الصلة، وكذلك الإشارة يعين مسماه بقيد الإشارة، وكذلك المضاف إلى أحد المعارف يعين مسماه بقيد الإضافة، والمعرف بإل يعين مسماه بقيد إل إلا العلم فإنه يعين مسماه مطلقا أي بدون قيد. فلذلك قال علمه أي ما يكون معينا لمسماه بدون قيد، هذا هو العلم عند النحاة. ثم مثل له بقوله كجعفر وخرنقا. جعفر هذا في الأصل اسم للنهر الصغير في لغة العرب، فنقل من ذلك إلى التسمية به إلى تسمية شخص به فصار علما، إذن فهو علم منقول، والأصل في العالم أن تكون منقولة كما قال الإمام السيبوي خلافا للزجاج مثلا. إذن فجعفر علم عين مسماه، لكن لا تجد فيه هذا التعيين قيدا، لا تجد فيه قيدا بعد أول الإطلاق، بعد أول وقت أو بعد الإطلاق الأول ما تجد هناك قيدا آخر. وكذلك خرنق علم أيضا، علم لامرأة من شواعر العرب المتوغلات في الجاهلية الجهلاء. هذه امرأة هي أخت طرفة بن العبد لأمه، سميت بخرنق، فخرنق علم منقول لهذه المرأة. وخرنق في اللغة معناه ولد الأرنب، فسميت بولد الأرنب كجعفر وخرنقا. ثم قال وهذان العلمان فيه إشارة إلى أحد مسميات الأعلام أو إلى أحد الأشياء التي يطلق عليها العلم، لأن مسميات الأعلام إما ناس أو جماد أو حيوان، فهؤلاء من الناس جعفر وخرنق رجل وامرأة. ثم قال وقارنين. قارنين هذا من الأعلام التي أطلقت على الجمادات في معنى الجماد، وهو اسم قبيلة قرن، ومنه أويس القرني. تعرفه من أين؟
هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
طيب،
أنه قال من أدركه ولقيه فليطلب منه أن يستغفر له، فإنه مجاب الدعوة.
أيوة.
لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فطلب
منه ذلك.
نعم.
فقال أنتم أحق أن يطلب منكم ذلك.
الله أكبر.
يعني من تواضعه.
نعم لا شك، هذا عنوان الصلاة، لكن لأي بلد هو؟
نقارن هذه
من أين يقولوا؟
من اليمن.
من عندكم؟ الحمد لله كن مثله. على كل حال هذا هو الويس القرني، ومنهم فقرن محل الشهر قرن اسم لقبيلة، فهو أطلق على شيء معنوي. القبيلة اسم قبيلة يعتبر اسم معنى، فهذا من قبيل إطلاق العلم على شيء معنوي أي جماد إن شئت غير محسوس أو كذا. ثم بعده إيش مقال وعدل كذلك. هذا جماد، حقا جماد، أظهر في الجمود من الأول لأنه اسم بلد في اليمن عدن، رأيته. وكذلك كل بلد من نحو دمشق وبكة والمدينة وقرطبة وبيروت وتونس وما أشبه ذلك. إذن فهذه عالم لمكان
ولاحق،
هذا النوع الثالث، وهو العلم للحيوانات. للحيوانات لاحق، هذا اسم فرس أطلق لاحق على فرس بعينه ها وجعل لاحق علما لذلك الفرس فهذا اسم للحيوان أو علم للحيوان
وشذق من
كذلك شذق من كذلك علم لحيوان إما إبن ناقة مثلا ناقة أو شاة شذق من وهيلة شاة فهذه أسماء علام لحيوانات وواشق علم لكلب فهو اسم الحيوان علم الحيوان أيضا فأكثر من أمثلة الأعلام للحيوانات
ثم قال واسما أتى وكنية ولقبا
هذا تفصيل نعم واسما أتى وكنية ولقبا أي وأتى العلم حال كونه اسما نحو زيد وخالد ومحمد وعائشة وزينب هذا كثير جدا في الأعلام ما يقال له اسم في الأعلام أكثر رأيت واسما أتى ثم قال وكنية الثاني الكنية الكنية من الأعلام وهو ما صدر بأب وأم تقول أبو قحافة أو أم كلثوم أو أبو كذا فهذه الأعلام تسمى كنية أو كنيات تسمى هذه الأعلام نعم وإيش ولقب الثالث من الأعلام اللقب واللقب ما أشعر بمدح أو ذم أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته كزين العابدين في رفعة المسمى وقفة مثلا في ضعة المسمى فهذا أيضا علم
وأخرا ذا إن سواه صحبه
وقوله وأخرا ذا أي اللقب أخره إن سواه فالضمير في سواه يعود إلى الاسم أخرا ذا إن سواه لكن أي إن سواه أي سوى هذا اللقب فسوى هذا اللقب أخر اللقب معه وهذا يعم الكنية والاسم وهذا ليس بجيد ففي عموم كون اللقب يؤخر عن الاسم والكنية وليس كذلك وإنما الذي يؤخر معه اللقب هو الاسم وذلك لأن اللقب مع الاسم بمثابة النعت مع المنعوت والنعت يتأخر المنعوت لأنه جاء خدمة لأنه جاء لبيان ما في العلم ما في النعت المنعوت فكيف يتقدم عليه إذن فلذلك يؤخر اللقب مع الاسم نحو قولك جاء سعيد كرز مثلا سعيد كرز فسعيد اسم وكرز لقب فيجب أن تقول سعيد كرز وتؤخر كرز لأنه لقب ولا يجوز أن تقول جاء كرز سعيد مثلا على هذا وأما اللقب مع الكنية فأنت بالخيار تقول جاء أبو حفص زين العابدين مثلا أو جاء زين العابدين أبو حفص مثلا فيجوز التقديم والتأخير لللقب مع الكنية نعم
ما قال وإن يكون مفردين
هذه مسألة أخرى وإن يكون مفردين أي العلم الذي قد يكون من قبيل اللقب اللقب مثلا والكنية فهو يقصد باللقب واللقب والاسم أو اللقب يا أخي يقصد بجميع الأعلام الأنواع الثلاثة هذه يقصدها إن يكون أي إذا اجتمع الاسم واللقب مثلا أو اجتمع غير ذلك اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين وإن يكون مفردين فأضف حتما أي أضف الأول إلى الثاني وعلى هذا إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين فإنك تضيف الاسم المتقدم إلى اللقب المتأخر فتقول جاء سعيد كرز كما تقدم ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز هذا رأي البصريين، لكن هذا الرأي يخالف أصلا من أصولهم، وهو أنهم لا يرون إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان. ولأجل هذا لو حصل مثل هذا يؤولون فيقولون الأول مسمى والثاني اسم، فإذا قلت جاء سعيد كرزل فيقول جاء سعيد، سعيد الذي هو الاسم أو هو المسمى، سعيد الذي هو المسمى وكرزل الذي هو الاسم، حتى يفرقوا بين الشيء إذا أضيف إلى نفسه ليمكن لتمكن إضافة عندهم، وإن يكون مفردين فأضيف حتما، هم يوجبون الإضافة في هذه الحالة. وهذا في الحقيقة فيه ما فيه، والكوفيون يجوزون الإضافة ويجوزون الإتباع، وهذا أرجح فأضفه، لكن البصريين يوجبون الإضافة هنا فأضف حتما. وإلا وإن لم يكون مفردين بأن كان أحدهما مفرد والآخر مضاف مع العكس، كأن يكون الثاني مفردا والأول مضافا أو العكس مثلا، فعندئذ يجب أن تجعل الثانية بدلا من الأول فأضف حتما. وإلا أي لم يكون مفردين فأتبع الذي ردف، أتبع الذي ردف أي تبع الأول كيفما كان، تقول جاء سعيد زين العابدين، ورأيت سعيدا زين العابدين، ومررت بسعيد زين العابدين، فسعيدا هذا مرفوع أو منصوب أو مجرور وهو مبدل منه، وزين العابدين بعده بدل يتبعه في إعرابه في الأحوال الثلاثة.
الكنية تدخل في هذا في الإتباع
نعم تدخل فيه، تقول جاء سعيد أبو زيد مثلا، ورأيت سعيدا أبا زيد، يتبع ما قبله يدخل فيه، لأن الكنية إضافة، فيه إضافة في الكنية إضافة، فإذا اجتمع مع اللقب مثلا أو مع الاسم فإنك تتبع الثانية للأول، تتبع الثانية أيا كان للأول. قال أبو محمد بشر
دائما بالإتباع،
بالإتباع دائما، لا لا ما في إضافة. قال أبو بشر محمد، أو قال محمد أبو بشر، نعم، ورأيت محمدا أبا بشر، ورأيت أبا بشر محمدا، وهكذا. نعم.
طيب شيخ، يأتي أحيانا تقديم اللقب على الاسم.
أيوة، هذا يأتي قليلا ليس بالأصل، وذلك إذا اشتهر ذلك اللقب أكثر من الاسم، لاشتهاره القوي أمكن لذلك أن يقدم، وإلى الغالب عدم تقديم اللقب، هذه العلة. بعض الألقاب هكذا يكون أشهر فعندئذ قد يقدم، ومع هذا إذا لم يرد تقديم مثل هذا في النقل أو في السماع لا ينبغي، لكن مثل تجد في النقل في السماع قدم هذا اللقب على الاسم لشدة اشتهار هذا اللقب، فلا معنى من ذلك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه.
فرج عن أهل فلسطين وأن يرفع عنهم ما أصابهم، وأن ينصرهم، وأن يعيد شبابهم إلى الدين، وأن يكفيهم شرور أنفسهم، وأن يرفع الفتن عنهم وعن جميع بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتطهير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. أنت يا أخي تذكر أنك شاب تريد أن تعفي لحيتك، لكن والدك يمنعك ويقول الواجب أن تطيعني، لأن إعفاء اللحية سنة وطاعة الوالد واجبة، نقول لا شك أن طاعة الوالد واجبة، لكن إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال ارخوا اللحى، وهي أوامر وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب. فالواجب أن تعفي لحيتك، وإن لم يرضى والدك مع تلطفك به وأظهر له أنك بعد إعفاء لحيتك خير له منك قبلها. وإياك إياك ثم إياك أن يرى أنك بعد الإعفاء شر له. هذه يا أخوة مسألة مهمة. بعض إخواننا إذا استقام غلظت أخلاقه حتى مع أقرب الناس إليه، وهذا عكس المراد. من الاستقامة حسن الخلق، والمستقيم خير لوالديه، فأظهر الرفق واللطف واللين بوالدك، وكن أحسن من قبل. وأما كون الوالد يخاف عليك من الحواجز، فالمعلوم اليقيني أن اليهود يقصدون أهل فلسطين ولو حلقوا لحاهم وشعورهم، فهم يقصدون الفلسطيني ولا ينتقون الملتحدون غيره، وهذا نعلمه، فهذه ليست حجة مطلقة. فأسأل الله عز وجل أن يهدي والدك وأن يطيب قلبه بفعلك وأن يوفقك إلى إعفاء لحيتك.
نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: عندنا في المسجد يعطون المال من أجل الدعاء، والناس يؤمنون مع الإمام، فهل يجوز هذا؟
الدعاء من أجل النقود لا خير فيه، الدعاء هو العبادة، والعبادة من أجل الدنيا حابطة. فإذا كان يعني من مات له ميت أو كذا ذهب إلى، أو من كان له ميت.
لأنك إذا قلت جاء سعيد سعيد كرز مثلا، أو سعيد كرز مثلا، فسعيد هو كرز، وكرز هو سعيد، وهم عندهم البصريين لا يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان، والبصري والكوفيون يقولون إذا اختلف اللفظان جاز ذلك، وهذا أيضا أرجح. مذهب الكوفيين في هذا أيضا أرجح لورود كلام العرب بكثرة على هذا النمط. فهم أي البصريون إذا أضفت الشيء إلى نفسه يؤولون، فيقولون جاء سعيد كرز، فيكون السعيد هو المسمى وكرز هو الاسم، يؤولون بهذا. لكن إضافة الشيء لنفسه عند اختلاف اللفظين كثير لا يحتاج إلى هذا التأويل في الحقيقة، لا يحتاج لفصاحته وكثرته في الورود، لكنهم نظروا إلى معنى نحوي اجتهادي فقالوا ما يجوز إلا بتأويل.
لماذا يخالف قواعده؟
لماذا
أوجبوه؟
هو هذا الذي قلت لك، هو هذا، وهذا هم إذا أوجبوه يؤولون. ها إيجابهم له على التأويل، وهذا يدل على الاضطراب فيما هم عليه، وإذا هو مخالف لأصلهم فهم في هذا خالفوا أصلهم. لكن نعم، لكن يقول نؤول، إيجابنا له للتأويل، هذا هو. على كل حال اعلم أن ما ذهب إليه الكوفيون هنا أسد. نعم.
قال ومنه منقول كفضل
ومنه أي من الأعلام منقول أي ما نقل بل الأصل في الأعلام أن تكون منقولة وبهذا يقول اليوم السيبوي كما نص عليه الكتاب وذلك لأنك ما تطلق اسما على شيء إلا إذا كان هذا الاسم سابقا لك في المعرفة تأخذ وتطلق عليه ها وإلا كونك تسمي شيئا باسم لم يكن معروفا لديك هذا ليس بذاك ولذلك قليل جدا أن تجد الأعلام غير منقولة أي مرتجلة فالعلم المرتجل قليل ها وسيبويه يقول الأصل في العلم أن يكون منقولا وهو الصحيح ومنه منقول كفضل وأسد أي ينقل العلم ويكون أصله مصدرا كفضل ها هذا مصدر ينقل ويطلق على شخص وأسد وقد يكون العلم المنقول اسم عين أي اسم جنس كأسد تطلق على شخص وذو ارتجال هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من العلام وهو العلم المرتجل هذا الذي لم يستبق له استعمال قبل العلمية هذا يقال له علم مرتجل وهو قليل جدا جدا ها رأيت ومنه إيش كسعاد وأدد سعاد بهذه الصيغة والزنة لم تستعمل إلا علما للمرأة ما نقل بمعنى عام وخص وأطلق على هذه المرأة لا سمع سعاد لهذه المرأة فقط من أول ما خلق وكذلك ما يستعمل في شيء آخر أيضا وهكذا الشعر في العالم المرتجلة كسعادة وأدد وأدد هذا جد للعرب هذا بهذه الصيغة هو علم المرتجل ما سبق استعماله في معنى من المعاني وكذلك منه بيروت فهذا علم مرتجل ما تجد له قبل بيروت لا تجد بيروتا قبل بيروت وليس بعده بيروت أيضا وهذا هو الشأن في هذه الأعلام المرتجلة لأن منقولة ولذلك صدق السيبويه رحمه الله فقال إن الأعلام كلها منقولة هو يقول كذا والعجب أن الأخفش يقول إن الأعلام كلها مرتجلة ويحتاج إلى تفصيل أو تفسير لما ذهب إليه فيذكره لكنه مرجوح الصحيح أن الأعلام منقولة كما قال السيبويه نعم
ما كان منها
مرتجلا نعم لا ما كان منها لا ما كان منها مرتجلا ينظر إليه ما كان منها مرتجلا نادر قليل والحكم ليس للنادر فكأنه ليس موجود قليل جدا نعم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه
فيما يخص الشواهد الشعرية تمر أحيانا الشواهد في شاهد مثلا يقال فيه مثلا مصنوع
أيوة أيوة
ويقال فيه لا يعلم قائله
أيوة
فما مدى حجية هذه الشواهد أو كيف يحتج بها وهي يعني بهذه الصفة
لا هو إذا كان مصنوعا فلا يحتج به إذا تحقق من كونه مصنوعا إذا ثبت كونه مصنوعا فهذا لا يحتج به يفهم كذا ها وهذا يقع في لغة العرب لا سيما في الأعصار والعصار الماضية في العصور الماضية وكذا تجد هناك تجد صنعة للشواهد أحيانا إما انتصارا للمذهب أو ما أشبه ذلك من أغراض الناس في هذه الدنيا فتجد صنع في الشعر رأيته ومن أغرب هذا على كل حال من باب الشيء بشيء يذكر أن بعضهم وضع بيتا أو بيتين لمفردة لفظية وليس شاهدا نحوي لكن من باب المعنى اللغوي ومن باب واحد كون وضعه لمفردة لغوية أو لشاهد نحوي هذا من الصنعة صنعه صناعة فكان أحد علماء شنقيط اسمه عبد الله بن محمى العلوي شنقيط من الذاهبين وكانوا من أوعية العلم حقا حقا. كان هذا الرجل نزح من شنقيط إلى المغرب الذي يسمونه المغرب الأقصى الآن، وكان ملوك هذه الدولة في ذلك الوقت لهم عناية بالعلم حقا، هذا واقعهم الذي جرب عليهم. فتجد السلطان منهم صاحب علم، صاحب علم ليس فقط كما يقال رؤوس أقلام، يعرف رأيته. فوصل هذا الشنقيطي إلى المغرب وداخل هذا الحاكم، أو الحاكم طلبه أن يقرأ عليه. وكان الحاكم أي السلطان يقال السلطان كان ذا علم وذا أدب، فاتفق أن هذا الشنقيطي في يوم من الأيام لحن هذا مبدأ الأمر. فقال في لفظة هي لفظة وخيذ، فقال وخذت الإبل، وخذت الإبل بمعنى أسرعت، ولا يقال وخذت إنما يقال وخذت، لكن هو قال وخذت. فلما قال وخذت قال له السلطان التلميذ وخذت قال نعم. فقال له أنا لا أعرف هذا، السلطان يقول لشيخه لا أعرف هذا، فهل لك عليه دليل؟ شو هذا محل شاهد، كيف تعطي الصناعة، هل لك عليه دليل؟ فقال نعم. سبحان الله ذهب الناس. فقال نعم في دليل. قال ما هو؟ قال فوضع بيتين فورا، شوف فورا، فقال أقول لصاحبي لما ارتحلنا وقد أخذ النجائب في الوخيذ تمتع من لذيذ كلام حورا، فما بعد العشية من لذيذ. فلما قال هذا للسلطان، لا تدري أيهما أذكى من الآخر، السلطان أو الشيخ، فقال له السلطان لمن هذان البيتان؟ فقال الشنقيطي وجدتهما في بعض أوراق جدودي. ها هذا السند. فقال له السلطان هل لك أن تعتني بها؟ فقال نعم وليس موجودا. فماذا يفعل؟ كما يذكر في ترجمة والله أعلم بما هنالك، لما رجع للبيت كتب البيتين على ورقة هو بنفسه، وصب على الورقة زيتا، وجفف الورقة حتى تظهر كأنها قديمة أو شيء من هذا، ثم ذهب إلى السلطان التلميذ بهذه الورقة وأظهرها له. فأخذ السلطان التلميذ الورقة يطالع فيها، فقال كأن الخط خطك، اكتشف كأن الخط خطك أنت، وأعطاه الورقة. ومن هنا رجع الشيخ الشنقيطي وقال أنا الذي وضعتهما. طيب لماذا هذا المشوار الطويل كما يقال؟ من أول الأمر قل أنا وضعتهما، والله هكذا يذكر في ترجمة، ما أدري ماذا هنالك، رأيت؟ فهذه صناعة، صنع صناعة. فمثل هذا إذا علم أنه مصنوع فلا يحتج به، وأما إذا كان مجهولا القائل لا يعرف قائله، هذا يحتاج إلى شيء من التحرير والتثبت، فإن البيع الشاهد قد يكون غير معروف من وضعه، لكنه صحيح في نفس الأمر، أو ما اطلع على من قاله، لكنه لو بحث عنه لو وجد أن قائله ممن يحتج بكلامه، هذا قد يكون. فمثل هذا إذا لم يطلع على قائله، فيقول العلماء كما نص عليه عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله في كتابه فيض الفتاح على النور الأقاح، يقول وكذلك غيره، لكن هو يقول في هذا الكتاب إنه لا يحتج ولا يقبل إلا إذا ذكره عالم ثقة ثبت كسيبويه. فإذا ذكره سيبويه محتجا به ولو لم نعرف قائله هذا يكفي أن نحتج به. أما إذا لم يكن كذلك فنقول لا 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 نتوقف ماذا لماذا هنالك. فهكذا هذا ما يمكن أن يقال في هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
آمين،
دائما في باب العلم: وجملة وما بمزج ركبا ذا بغير ويه تم أعربا.
نعم، قول ابن مالك رحمه الله: وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا. قوله وجملة أي يقصد أن العلم أو معناه أن العلم يأتي جملة. العرب تستعمل الجملة علما لشيء واحد، للأشخاص وكما هو الأصل الكثير، فيأتون بالجملة علما. والجملة التي تكون علما عندهم هي الجملة الفعلية، هذا الكثير المعروف. فيقولون تأبط شرا، هذا جملة فعلية، وشاب قرناها وبرق نحره، فهذه جمل فعلية وقعت أعلاما. وقد تأتي الجملة الإسمية علما، لكن هذا فيما علم من قياس النحاة لهذه الجملة الإسمية على الجملة الفعلية بجعلها علما، فيقال المنطلق زيد مثلا. فالأصل أن الجملة الفعلية هي التي تقع علما، وهي التي وقعت التسمية بها علما للعرب في كلامه. وقوله وهذه الجملة الفعلية الإسمية تكون محكية على هذا، تكون إيش؟ محكية. تقول جاء برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره، هكذا يعرب. فيقال جاء برق نحره، برق نحره فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. وقوله وجملة وما بمزج ركب، أي والذي قد ركب بمزج، أي بطريق المزج أو بأسلوب بالمزج، أي ومعناه أن العلم يقع أيضا، يأتي مركبا مزجيا. والمركب المزجي عبارة عن خلط كلمة بأخرى، فيجعلان ككلمة واحدة، وتكون علامة الإعراب في آخر الثاني أو الثانية منهما. هذا هو المركب المزجي، سمي مزجا لخلط هذا بهذا أو هذه بهذه. تقول بعل بكو، أصله بعل وبك، أو حضر موت، أصله حضر وموت. فأنت ترى كلمتين تعرف أن هذه كلمة وهذه كلمة، وجعل بمثابة شيء واحد علما لشيء واحد. هذا هو المركب المزجي. وما بهذا معنى قوله وما بمزج ركب، ثم بين انقسام هذا المركب تركيب مزج إلى قسمين، فقال ذا أي المركب المزجي، وهذا أي المركب المزجي،
إن تم بغير ويه عربا، أي إن كان الكلمة الثانية أو الجزء الثاني الأخير إن كان غير أحويه، إن كان غير ويه فهذا يعرب إعرابا ناقصا، وهو إعراب الممنوع من الصرف، كما تقدم في حضرموت وبعلبك، فتقول هذه حضرموت ورأيت حضرموت ومررت بحضرموت وهذه بعلبك وهكذا، ممنوع من الصرف. هذا معنى قوله ذائم بغير ويه تم عربا إعرابا ناقصا، إعراب الممنوع من الصرف. وأما إذا كان منتهيا بويه كسيب ويه وعمر ويه والنفط ويه والدروس ويه وما أشبه ذلك، فإن للنحاة في إعراب مثل هذا العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مبني، وهو الذي سيشير إليه ويشير إليه ابن مالك هنا في الألفية، أنه مبني وبناؤه رأي الإمام السيبويه نفسه، فتقول فيكون مبنيا على الكسر، تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. وفي وهذا النوع من العلم المبني الكسر هذا يجوز لك أن تنونه تنوين تنكير، فتقول هذا سيبويه، إذا كنت تقصد بذلك العلم المشهور إمام النحاة، فتبنيه على الكسر ولا تنونه، لكن إذا أردت به شخصا آخر فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه بالتنوين تنوين تنكير. هذا الرأي الأول، وهو الذي عليه جماهير النحاة. والرأي الثاني أنك تعربه إعراب ما لا ينصرف، تجعله ممنوع من الصرف، فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها، هذا ثاني. والرأي الثالث إعرابه إعرابا تاما، فتقول هذا سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويه. وقد أشار وممن أشار إلى هذه الآراء الثلاثة في المركب المزجي المختوم بويه الفيروز أبادي في رسالة له اسمه أو اسمها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، لكن المشهور هو أن هذا وهذا النوع من العلم المركب تركيب مسجن يبنى الكسر، هذا المشهور. نعم، فقول ذائم بغير ويه تم عربا هذا المقصود من هذا البيت. نعم، ثم قال
وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد
شمس وأبي قحافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. هذا النوع من العلم أيضا يعتبر علم منقول كما هو الشأن في الأعلام، رأيته إلا أن وضع هذا العلم يقال له علم منقول إلى العالمية بالغلبة، فليقالوا الشاع في الأعلام ذو الإضافة، أي الاسم يكون مضافا، ذو الإضافة أي العلم ذو الإضافة، أن يكون العلم مركبا مضاف مضاف إليه، فعمم فقال ذو الإضافة، ثم مثل له بقوله كعبد شمس وأبي قحافة. عبد شمس عبد مضاف وشمس مضاف إليه، رأيت، فأطلق علما على شيء واحد على شخص واحد. وكذلك أبو قحافة
أبو مضاف وقحافة مضاف إليه، فأطلق على شخص واحد. وأصله من جهة المعنى أن قولك أبو قحافة ينصرف إلى شخص من جهة الوضع اللغوي إلى شخص هو أب لمن يقال له قحافة. هذا دلالة الألفاظ أو دلالة اللفظتين لهذا التركيب الإضافي في العربية. لكن نقل هذا المضاف المضاف إليه إلى كونه علما لشخص واحد، لشخص واحد يشتهر به أو يشتهر به، فقالوا أبو قحافة، وهذا علم بالغلبة وهو مضاف. فهمت هذا؟ وكذلك عبد الشمس، نعم، فيختص بشخص مع أن معناه يخالف هذا. نعم.
ثم قال
كأبي قحافة بعيش بعده،
ووضعوا لبعض الأجناس
علم. أيوة. وكذلك يكون من الأعلام ما هو علم بالغلبة وهو محلا بأل كما سيأتي، رأيت كالمدينة والكتاب مثلا. نعم.
وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم.
نعم، سبحان الله.
مقالة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم.
قوله ووضعوا لبعض الأجناس علما، الأصل يقول وضعوا لبعض الأجناس علما، لكن وقف عليه على لغة ربيعة فقال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. وضعوا لبعض الأجناس علما أي أن العلم يأتي لجنس، أي لأفراد تدل هذا العلم يدل عليها، إذا نطقت به يدخل جميع الأفراد في هذا العلم، اسم لمجموعة أو لأفراد كثيرة. هذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علما كعلم الأشخاص لفظا، من جهة اللفظ، في جهة اللفظ يعين المسمى، لكن المسمى ليس فردا واحدا، إلا أن حكم هذا العالم الجنسي كحكم العالم الشخصي من جهة التعيين، إلا أن التعيين في العالم الشخصي لفرد، والتعيين لعالم الجنسي في أفراد متعددة، فهو على هذا معرفة، فيكون عالم الجنسي معرفة كعلم الشخص الفرد، يكون هكذا. هذا معنى قولك علم الأشخاص لفظا. فقول لفظا هذا يدخل فيه الذي قلته الآن من جهة المعنى، وكذلك من جهة اللفظ بالنظر للفظ علم الجنسي تجد هذا اللفظ لعلم الجنسي ممنوع من الصرف مثلا، لكونه علما ويمنع من الصرف إذا وجدت فيه علة أخرى مع العالمية، كما هو الشأن في العالم الشخصي الفرد أيضا يمنع من الصرف، إذا وجدت فيه علة أخرى مع العالمية هذه، وإذا انتفت العلة الثانية اللفظية مثلا انتفى المنع من الصرف. فمثلا تقول محمد، هذا علم شخصي فيه العالمية، لكن ليست فيه علة أخرى هي لفظية تنضم إلى هذه العلة المعنوية فيمنع من الصرف. لكن إذا قلت طلحة، هذا علم شخصي، فهو يمنع من الصرف لعلة أخرى وهي علة التأنيث في اللفظ فتمنع من الصرف. فهكذا العلم الجنسي يمنع من الصرف، وقد لا يمنع أو ربما لا يمنع بحسب وجود العلتين وعدم وجودهما. فمثلا تقول أسامة هذا علم جنسي فهو معرفة، فهو معرفة لهذا، فالتعريف علة أو العالمية علة معنوية، وهناك علة أخرى، وهناك إلا هناك علة أخرى فيه هي التأنيث بالتاء فيمنع من الصرف، فتقول هذا أسامة مقبلا، ورأيت أسامة مقبلا، ومررت بأسامة مقبلا. وكذلك لو كانت لفظة أسامة هذه علما شخصيا لفرد، لمجيء أسامة علما شخصيا لفرد، فيمنع من الصرف للعالمية والتأنيث في اللفظ. فهذا معنى قوله كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، هذا من الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي. فالعلم الجنسي يعم أفرادا، بينما العلم الشخصي لا يكون إلا لفرد واحد، فهذا من الفرق بينهما. نعم.
ثم قال من ذاك أم عريط من
أرض، أي من ذاك من عالم الأشخاص أو من عالم الأجناس، من العلام الجنسية أم عريط، هذا علم جنسي لكل فرد من أفراد العقارب، من أفراد العقارب أم عريط في أي محل في الدنيا. من ذاك أم عريط للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلب، نصرفه على كل حال، ثعالة للثعلب، والصرف يجوز للضرورة، ثعالة للثعلب، فثعالة علم جنسي لكل ثعلب.
ومثله برة للمبرة،
ومثله برة للمبرة، مثله أي مثل ما تقدم الآن برة، فبرة علم جنسي للمعنى، للمعنى، لأن علم الجنس كالشأن في عالم الشخص يكون للأناس أو للذوات، ويكون للحيوانات، ويكون إيش للمعاني. إذن فهكذا هنا في العلم الجنسي يأتي العلم الجنسي لمعنى وهو برة للمبرة، أي الإحسان، كل إحسان يقال مبرة أو برة. نعم.
كذا فجاري علم للفجرة،
كذا فجاري علم للفجرة، علم للفجرة، الفجرة هذا عمل الفجور أو اسم للشر، لأي عمل ليس بصحيح أو ليس بجيد يقال له فجرة، فيقال فيه علما جنسيا فجاري، تقول هذا فجاري، فجاري فلان مثلا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والمسلمين، اسم الإشارة،
اسم الإشارة، نعم،
قال
اسم الإشارة، هذا العنوان يستشف منه ويستدل به على أن هذا الاسم يبنى، لأنه قال اسم ثم قال إشارة ليدل على أن هذا الاسم يتضمن معنى الإشارة أو يتضمن الإشارة، والإشارة معنى جزئي حقه أن يؤدى بالحروف، فإذا أدي بالأسماء فهذه الأسماء تكون شبيهة بالحروف من جهة المعنى، فيبنى لأجل هذا. إذن فالعنوان هذا يشير إلى بناء أسماء الإشارة، رأيت، وابن مالك يبينها وسيتعرض لهذا البناء ويذكر أحكام هذا الاسم. نعم.
قال بذا لمفرد مذكر أشر وذه تيتا على الأنثى اقتصر.
نعم، بذا لمفرد مذكر أشر، أي أشر بلفظة ذا لمفرد مذكر عاقلا كان أو غير عاقل. أشر بذلك تقول هذا البيت هذا للعاقل أو هذا الرجل هذا للعاقل، هذا البيت لغير العاقل وهذا الرجل للعاقل. مذكر 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 عاقلا كان وغير عاقل. نعم بذي وذي اشتتاء على الأنثى اقتصر عددها، وبذي وذي اشتتاء على الأنثى اقتصر أي اقتصر بذي وذي وتي وتا على الأنثى المفردة عاقلة كانت أو غير عاقلة. تقول هذه الشجرة وهذه البرأة. رأيت؟ نعم.
قال وذانتان للمثنى المرتفع.
وذانتان للمثنى المرتفع أي ذان بالألف وتان بالألف كذلك للمثنى المذكر في ذاني لذاني والمثنى المؤنث في تاني لكنهما مرفوعان. فقوله للمثنى المرتفع في إشارة إلى أن ذاني وتاني معربان، وهي مسألة خلافية. فظاهر كلام ابن مالك هنا إعرابهما. وعلى كل حال إنما يعربان بالألف رفعا لأنه مثنيان، لكن هل تثنيتهما تثنية هل تثنيتهما جارية على قاعدة التثنية الاسم المعرب أو لا؟ هذه مسألة أخرى. وظاهر ابن كلام ابن مالك أنهما معربان، لذلك قال وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع، أي تطع العرب في كلامها. إذا أردت أن تنصبهما أو تجرهما تقول ذيني، رأيت ذيني أو هذيني، ورأيت هاتين أو رأيت تيني، هذا في أو مررت بهاتين، هذا في حالتي الجر والنصب. فهذا دليل على أنهما أو ذان وتان أنهما معربان عند ابن مالك، وهو رأي لبعض العلماء أو لطائفة من العلماء. نعم.
قال وبأولى أشر لجمع مطلقة.
وبأولى أشر لجمع مطلقة أي وأشر بأولى لجمع مطلقا. وقول مطلقا سواء كان هذا الجمع للذكور العقلاء أو لغير العقلاء للإناث، وكذلك هذا ما نقول مطلقا، تفهم؟ فتقول جاء الأولى رأيتهم أمس، أي الذين الأولى الذين إيش رأيتهم أمس هم ذكور عقلاء. وقد تستعمله للجماعة التي لغير العقلاء كما في قوله ونبل الأولى نبل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل. ونبل الأولى هذا هنا لجماعة الذكور يستلئمون، لذلك قال يستلئمون، فالواو يدل على أنهم ذكور عقلاء. على الأولى الأولى هذا لجماعة غير العقلاء، يستلئمون أي يلبسون اللأمة على الأولى أي على الخيول الأولى. تراهن، لذلك قال تراهن ما قال تراهم، تراهن يوم الروع الخوف وهو الفزع والحرب والقتال، يوم الروع كالحدأ القبل. إذا رأيت أعينها في الحروب كالحدأ تجدها كبيرة واسعة كذا متفتحة، رأيت كالحدأ القبل. نعم.
وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد
قوله والمد أولى، على هذا أولى لغة بني تميم، وأولئي الذي قال عنه والمد أولى أي أولئي أولى لأن أولئك اسم إشارة إلى الجماعة إلى جماعة إلى الجماعة مطلقا لغة بني لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز يقولون أولئك أو أولئك، وبنو تميم يقولون أولى، ها أولى فقط بالقصر، وأهل الحجاز بالمد، والمد أولى على أنه على أن ذلك أفصح وأكثر جريان في كلام العرب، وهذا الذي نزل به القرآن تجد هذا في القرآن. فلغة فأولئي لغة قريش لغة أهل الحجاز، وهذه هي اللغة القويمة. نعم.
قال والمد أولى ولد البعد انتقى
بالكافي، ولد البعد انتقى بالكافي. إذا كان اسم الإشارة تشير به إلى بعيد تقول أولئك، ها في أولئ مثلا الذي قال عنه قبل قليل قال عنه الآن والمد أولى، تقول أولئ في القريب للقريبين مثلا، وتقول أولئك ليه عند البعد بعيدون، رأيت كما في قول الفرزدق أولئك أي بعيدون فيهم مرتفعون وبعيدون علو منزلة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ويفتخر أولئك آبائي يفتخر بآبائه. ها وهل للإنسان من فخار وهو من تراب أو فخار؟ هل له يفتخر؟ ها فهي هذا ليس بطريق الصلاة في الشرع. على كل حال هذا أعمال الناس، أفعال الناس فيها ما هو طيب وما ليس بطيب. نعم.
بالكافي حرفا،
بالكافي حرفا أي تأتي بالكافي عند البعد للإشارة البعيد حال كون الكافي حرفا، حرفا لا محل له من الإعراب، بالكافي حرفا دون لام، دون لام، تقول أولئك، أولئك لا تقول أولئك، أولئك لا، وتقول ذاك، هذا جيد، ويجوز في ذا أن تقول ذلك، لكن في أولئك لا، دون لام أو معه، أو مع اللام في نحو ذلك. تأتي بالكافي للخطاب واللام للبعد في هذه الحالة إذا قلت ذلك، لكن هذا ذلك وذاك كلاهما للبعد عند ابن مالك، وغير ابن مالك يرى أن ذاك للبعيد المتوسط أو للمتوسط في البعد، وذلك للبعيد وذا للقريب، ذاك ذلك. وهذا التقسيم يشهد له الواقع خلافا لما ذهب إليه الإمام ابن مالك في أن ذاك وذلك للبعد كلاهما للبعد. هذا ظاهر الألفية. نعم.
بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمت الهاء ممتنعة،
واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام ممتنعة إن قدمتها، تقول مثلا ها ذاك، ولا يجوز عند تقديم الهاء أن تقول ها ذلك، واللام إن قدمتها ممتنعة فلا تقول ها ذلك، لأن في هذا إجحافا بالكلمة، لو قلت ها ذلك تكون قد زدت هاء ولاما وكافا. والأصل كم الأصل؟ حرفان فقط، هذا إجحاف، يأتي الدخيل ويغطي عليك كما يقولون الآن، ما يسمحون بهذا، إذن في العربية هكذا أيضا، رأيت؟ إذن فتقول ذاك فقط أو ذلك،
لا
لكن ينظر في تصحيح هذا الأصل.
نعم.
قال أو بي هنا أو ها هنا
أو بي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة. وبي هنا تقول هنا أو ها هنا ها للتنبيه أشر إلى دان المكان المكان القريب هنا.
إلى دان المكان
أي إلى المكان القريب
ها؟
وبه الكاف الصلاة في البعد تقول هناك في البعد هذا عند ابن مالك هناك
أو بثم فه أو هن
أيوة. وكذلك ما يدل على الإشارة إلى البعيد هو ثم أو بثم فه أي أو فه أي انطق بثم بفتح الثاء وهو اسم إشارة إلى المكان البعيد وأزلفنا ثم الآخرين هنالك أو بثه أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن هذه كلها اسم إشارة إلى البعيد إلى المكان البعيد هن هن هن
كذلك
بتشديد النون في الثلاثة إشارة إلى المكان البعيد يكفي.
شيخ فقط بالنسبة للأولى البيت الذي ذكرتموه اشتبه علي الأولى التي تكون موصولة والأولى التي هي اسم الإشارة
لا هو أولى هنا هذا للإشارة صح أما الأولى الذي للموصول فهذا بالألف واللام الأولى هذا اللي تقدم أشرنا لا هذا للموصول وأما أولى فقط بدون الألف واللام هذا للإشارة عند بني تميم أولى أولاك دعا النبي لهم كفى شرفا دعاء النبي أما الأولى فاسم موصول للعاقل وغير العاقل وهكذا نعم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين الموصول
الموصول نعم
قال موصول الأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ما ثني لا تثبت
قوله رحمه الله موصول الأسماء الذي الأنثى التي بين في هذا الصدر من البيت أن الأسماء الموصولة تنقسم إلى أقسام هناك موصول خاص وهناك موصول مشترك فبدأ بذكر الموصولات الخاصة فبدأ بالمفرد المذكر والمفردة المؤنثة فقال موصول الأسماء أي الأسماء الموصولة الذي موصول الأسماء الذي للمذكر بدليل قوله والأنثى التي والأنثى التي إذن فالذي تقدم هو الذي هذا للمذكر موصول الأسماء الذي سواء كان هذا المذكر عاقلا أو غير عاقل وكذلك المؤنث وهو الذي سواء كان لعاقلة أو لغير عاقلة ثم وقوله والياء إذا ما ثني لا تثبتي أو لا تثبتي مثلا لكن لا تثبتي أي أنت والياء إذا ما ثني كل من الذي والتي فالياء التي في الأخير منهما لا تثبت بل تحذف ويؤتى بعلامة التثنية موضعه أو موضع هذه الياء ولذلك قال بعد ذلك بل ما تليه أوله العلامة ما تليه الياء وهو الذال في الذي والتاء في التي صل علامة التثنية بهما فتقول اللذان أو اللتان وهذا فيه إشارة إلى أن الاسم الموصول ليس معربا لأن هذه التثنية ليس على قاعدة تثنية المعربات لو كان معربا
لأبقيت الياء ولما حذفتها. رأيت تقول القاضي القاضي يعني ما تقول القاضان. ها إذا فإذا قلت الذي اللذان والتي واللتان وحذفت الياء فهذا دليل على أن الاسم الموصول مبني. ومن هنا اختلفوا في كون الذي مثل اللذان واللتان تقول في حالة الرفع اللذان وفي حالة النصب والجر اللتين أو اللذين اختلفوا هل هو معرب؟ ها لأن تثنيته جاء على خلاف قاعدة التثنية المعرب، لكنه في الحقيقة في الشكل والظاهر أجري إجراء المثنى المعرب فرفع بالألف ونصب وجر بالياء. رأيت؟ فقول والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة يدل على هذا، بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدت فلا ملامة. هذا قول والنون إن تشدت فلا ملامة إشارة إلى أن الياء التي تحذف منهما يجوز تعويضا عنهما أن تشدد النون للمثنى فيهما فتقول اللذان واللتان واللتين واللذين في حالة النصب والجر، والتشديد يكون عوضا عن المحذوف. وهذا غالب في كلام العرب، لا يحذفون شيئا إلا إذا دل عليه دليل، فإذا خافوا أن لا يكون هناك الدليل يدل عليه أو حتى ولو لم يخافوا ذلك فقد يأتون بما يدل عليه أو ب في أن إياك مثلا تكون إيا ضميرا، لفظ إيا تكون ضميرا والكاف ضميرا كذلك، فتضيف إيا إلى الكاف، هذا فيه غرابة لأنك تكون قد أضفت الضمير إلى ما بعده وهو ضمير أيضا، وهذا فيه ما فيه. وممن قال بهذا الزجاج، رأيت ممن قال بهذا الزجاج وأشار إلى هذا الخلاف وإلى الذين قالوا بأن ما ألحق بإيا ضمائر أيضا، أشار إلى هذا أديب الشنقيط محمد بن حنبل رحمه الله في ألغازه فقال وما مضمر يلفى مضافا لمضمر عليه السلام كيف حاله. على رأي حبر بالمقالة جازم، فهذا فيه ما فيه رأي الزجاج ومن وافق فيه ما فيه. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أيوة. نعم اقرأ.
عند كلامه عن ضمائر الرفع المنفصلة قال وللمخاطب خمسة أنت أنت أنتما إلى آخره، ثم قال وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة.
أي ابن مالك يعني ابن مالك اكتفى منها بذكر
ثلاثة، أنا هو وأنت.
قال
وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها موصول لما لم يذكره.
موصول بما
لما لم يذكره، ولذلك قال والفروع.
طيب هو ما معنى هذه قول موصول؟ أي متبوع جئنا أو متبعة، هكذا الصحيح قال لأنها متبعة لما لم يذكره، يعني ما لم يذكره هذه المذكورة متبعة لها، يعني كانوا يقول المذكورة بعض مما لم يذكر لأن هي كثيرة، ضمير الرفع كثيرة، فذكر من الثلاثة والباقي ما ذكرها، هذا الذي ذكر من ذكرها متبعة لما لم يذكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين.
ها
أيوه.
وفي اختيار لا يجيء المنفصل
إذا تأتى أن يجيء المتصل. قوله رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل أي الضمير المنفصل، إذا تأتى أي أمكن أن يجيء المتصل أي أن يجيء الضمير المتصل، هذا في الاختيار. والمراد بالاختيار هو النثر لا الشعر. ففي حال النثر لا يجيء المنفصل، فمثلا إذا كنت تستطيع أن تقول قمت باتصال التاء الفاعل بالفعل لا يجوز لك أن تقول قام أنا، لأن هذا ما ورد في لسانهم، فتقول قمت ولا تقول قام أنا، وتقول أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك لإمكان الوصل، فلا يجوز الفصل. فلا يجوز الفصل هو هذا هو المقصود من هذا البيت. رأيت هذا هو المقصود من هذا البيت. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وصل أو افصل هاء سلميه وما
أشبهه في كنته الخلف انتما. ثم ذكر هذا البيت وهو بمثابة الاستثناء من القاعدة المتقدمة، فقال وصل أو افصل هاء سلميه أي يجوز وصل الضمير وفصله في بعض المواطن، وذلك فيما إذا اتصل الضميران كلاهما منصوب وأولهما أعرف من الثاني، وفي هذه الحالة لأن بعض الأفعال تنصب مفعولين، فإذا اتفق أن كان المفعولان ضميرين اتصل الأول بالثاني ففي هذه الحالة يجوز في بعض الأفعال لتنصب مفعولين وكان مفعولاه هكذا يجوز لك أن تصل المفعول الثاني والضمير وأن تفصله عن الأول. ومثل فقال وصل أو افصل هاء سلميه، فقول هاء سلميه المقصود بالهاء هنا هاء الضمير الذي في سلميه، وهاء الضمير في سلميه مفعول ثان، والمفعول الأول هو الياء، والياء أعرف من الهاء، ودائما يكون هذا الضمير يكون أول يكون أول الضميرين أعرف من الضمير الثاني، هكذا يكون سلميه. إذا فيجوز أن تقول سلميه بالوصل على الأصل وسلني إياه بالفصل، هذا جائز. وهذا في المفعول في الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فإن سأل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا، وهكذا كل فعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا ووقع مفعولاه ضميرين هكذا فيجوز لك الوصل والفصل، كما في قول تعالى فسيكفيكهم الله. هنا لو قلت في غير القرآن فسيكفيك إياهم الله لصح عربية، لكن ورد في القرآن بالوصل، فدل ذلك على أرجحية الوصل في هذه الحالة مع جواز الفصل، دل على هذا هنا، لأنه من باب لأن الفعل هنا ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا وخبرا، وهذا معنى قول يوصل أو يفصلها أسلني وما أشبهه. شوف وما أشبهه من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا واتفق أن كان مفعولاه ضميرين، تقول أعطى هذا كذلك ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا وخبر، تقول الدرهم أعطيتكه بالوصل، ويجوز أن تقول الدرهم أعطيتك إياه، هذا معنى قوله وما أشبهه. ثم قال في كنته الخلف انتمى، في كنته الخلف انتمى أي انتمى
وانتمى الخلف في كنته. ها أي إذا كان الضمير المتصل وهو منصوب، يكون هذا الضمير متصل منصوبا لكنه في الأصل خبر ولم يكن قبله مثله منصوبا أيضا، ما قبله يكون ضمير رفع مثلا ككنته الصديق كنته مثلا، فالتاء اسم كان، اسم كان وهو ضمير لكن ليس منصوبا فهو يخالف ما تقدم. والثاني ضمير منصوب، الثاني هذا دائما منصوب لكن هنا خبر لكان، والضمير الأول وإن كان أعرف من الثاني لكنه غير منصوب. فاختلفوا في هذا، فاختلف أهل النحاة في هذا، هل تقول كنت الصديق كنت إياه أو كنته، اختلفوا في هذا. والصحيح أنه يجوز لك الفصل والوصل، لكن يختلفون في أيهما أرجح. هل الراجح هنا أن تصله كما فيما تقدم أو أن تفصله؟ هذا هو الخلاف بينهم، وإلا فهو واقع. الصديق كنته، ويشيت قلت الصديق كنت إياه، ومنه قوله فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها، فجاء به موصولا فاختلفوا فيه. كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه من كل فعل من أفعال القلوب نصب مفعولين واتصل أحدهما بالثاني كما تقدم، فهذا أيضا اختلفوا فيه، هل تصل المفعول الثاني وهو ضمير أو تفصله، تصله أو تفصله، اختلفوا فيه. فقال كذاك خلتنيه واتصالا أختار، واتصالا أختار. ابن مالك يقول أختار الاتصال فأقول خلتنيه، خلتنيه هذا عندي مختار ولا أمنع الفصل، واتصالا أختار غير اختار الانفصال. غيره يقصد به سيبويه اختار الانفصال، فيقول كنت خلتني إياه. لكن النحاة يقولون إنما ذهب إليه سيبويه هو القوي في هذا لكون مشافا للعربي، فنقل عنهم هكذا أنه أن الفصل أكثر من الوصل في هذا. نعم.
ثم قال وقدم الأخص في اتصالي
وقدم ما شئت في انفصالي. قال وقدم الأخص في اتصالي، أي إذا كان الضميران متصلين بالعامل الفعل هذا فما كان أخص تقدمه، كما تقدم مثلا تقول سلني هي، فالياء أخص، ومعنى الأخصية أن الياء الضمير للضمير المتكلم أعرف من ضمير الخطاب، وضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة، هذا ما هذا هو الأخصية. فإذا اتفق وصلتهما فقدم الأخص، فتقول فتقول سلنيه، ولا يجوز أن تقول سله إياي، سله إياي، هذا ما ورد في كلامهم. إذن عند الاتصال قدم الأخص، وقدم الأخص في اتصال، وقدما ما شئت في انفصال، وقدما ما شئت في انفصال، أي قدم ما أي الذي تريده من الضميرين في انفصال. فلو قلت الآن الدرهم أعطيتك إياه، شوف فصلته، فصلت رأيته، فيجوز أن تقدم الضمير المنفصل أو الضمير ضمير الغائب، فتقول الدرهم أعطيته إياك لأجل الفصل، وقدم ما شئت في انفصالي. فإنت هذا معنى هذا البيت. نعم.
ثم قال وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا،
وقد يبيه الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، أي والزم فصلا في اتحاد الرتبة. أي إذا اتصل الضميران وهما منصوبان مثلا وكان وكان في رتبة واحدة كأن يكون الضميران الضميران للغيبة كلاهما للغيبة أو كلاهما للخطاب أو كلاهما للمتكلم للتكلم مثلا، ففي هذه الحالة يجب أن تفصل الثاني عن الأول. مثلا تقول تقول مثلا أنا مثلا أقول مثال أعطيتك درهما لتعطيه لفلان فلان هناك ها، فلما ذهبت ورجعت قلت لا سألتك ماذا فعلت بالدرهم، فتقول الدرهم أعطيته إياه أعطيته ذاك الرجل إياه هذا الدرهم، كلاهما للغيبة. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تقول الدرهم أعطيته هو أعطيته أي الرجل هو الدرهم، هذا ما يقال. قد منع الجل لمن يفوه ثوبي خالدا كسوته هو كسوته هو، هذا ما يقال، هذا ما ورد في كلام العرب. إذن فيجب الفصل، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا، أي قد يتحد رتبة وهي رتبة الغيبة، في رتبة الغيبة خاصة يجوز الفصل الوصل أيضا، يجوز إيش الوصل أيضا تارة وأحيانا إذا اختلف لفظ الضميرين، كأن يكون أحدهما للمفرد والآخر للمثنى لكنهما للغيبة تقول مثلا كما في قوله لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنالهما هو قف أكرم والدي أنالهما هو شفهما، هذا للغيبة لكنه للمثنى، هو للغيبة لكنه للمفرد، فوصلت أنالهما هو قف أكرم والدي، فلولا اختلافهما بين التثنية والإفراد ما جاز الوصل، ما جاز إيش الوصل، بل يجب الفصل. رأيت. ومثال مثال كون الضميرين للمخاطب أنت الذي تقدم قبل هذا ما مثال له للبيان، أن تقول أن يقول السيد مثلا للعبد مثلا أعطيتك نفسك أي أعتقتك مثلا، فيقول أعطيتك إياك ولا يجوز أن يقول أعطيتك كا، لأن كا كا فيه ركاكة، فلا يجوز هذا، بل هنا يجب الفصل لأنه اتحد الرتبة، وفي اتحاد الرتبة إذن فصلا. رأيت. أما قوله وقد يبيه الغيب فيه وصلا إذا اختلف لفظ الضميرين وهما للغيبة، فعندئذ يأتي موصولا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
عند قوله وقدم الأخص في اتصال
أيوه
المثال الذي
وقدم الأخص في اتصال، أي إذا اتصل كما تقدم مثلا سنيه على سبيل المثال، الياء هذا أخص فاذكره أولا، تقول سنيه عند الاتصال فلا تقول سلهو ما يجوز، سلهويا هذا ما يجوز. في هذه الحالة يجب الفصل، تقول سلهو إيايا مثل هذا. وقدم الأخص في اتصال، أعطيتك هو ما تقول أعطيته كا أعطيتهك، لا، لكن عند الفصل تقول أعطيته إياك، فهذا جوز. نعم.
أخص من مخاطب ومخاطب أخص من ذلك.
أي نعم نعم، فهكذا. وهذا على الفطرة كما سبقا قلنا مرارا، اللغة فطرية، فالشيء الذي يخصك أو لك تجده أحب إليك وهكذا من غيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال ابن مالك الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: وقبل النفس مع الفعل التزم نور وقاية وليس قد نظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. وقبل النفس مع الفعل التزم، أي والتزم، نون وقاية قبل النفس. قبل النفس، إذا كان هذه الياء قد اتصلت بالفعل، وقبل النفس مع الفعل خاصة ليس مع الاسم، فيلتزم أن تأتي بنون وقاية قبل هذه الياء، قبل هذه الياء، حتى تكون النون واقية للفعل من الكسر، وذلك لأن ياء المتكلم يستلزم أو تستلزم كسر الحرف الذي قبلها، وهذا الحرف الذي يكون قبل الياء آخر حرف من الفعل، فلو كسرته بسبب ياء المتكلم فهذا محظور، فتأتي بالنون وتسمى هذه النون نون الوقاية، تقول ضربني زيد، ولولا النون لقلت ضربي زيد، وهذا ليس في كلامهم، فالفعل بعيد جدا عن الجر، يرحمك الله، بعيد جدا عن الجر. الفعل إما أن يفتح إذا كان ماضيا وهكذا يبنى على الفتح وهو كما هو معروف، إذن فالجر بعيد عنه، فلذلك تأتي بنون الوقاية. ثم قال: وليس قد نظم، أي لما ذكر القاعدة العامة لهذا الشأن وهو جلب نون الوقاية قبل ياء النفس في الفعل، قال: وليس قد نظم، أي ورد الفعل ليس وهو فعل ماض جامد ناقص، ورد اتصال ياء المتكلم به دون جلب نون وقاية قبل هذه الياء، لكن هذا في النظم، لذلك قال: وليس قد نظم، أي نظم ليس بدون نون وقاية، وليس فعل وإن كان جامدا، فقيل: عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، وما قال ليسني، والقياس هو ليسني، لكن جاء في النظم هكذا، فهذا يكون مخالفا للقياس، مثل هذا يقال له شذوذ مخالفة للقياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليتني فشى وليتي ندرى ومع لعل كسوكم
مخيرة. وليتني فشى وليتي ندرى، أي إذا اتصل ياء المتكلم بالحروف بأحد الأحرف الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر وهي من النواسخ لحكم الابتداء، إذا اتصل ياء المتكلم بأحد هذه الحروف كليت مثلا، فإنه يكثر أن تقول ليتني بجلب نون الوقاية، وليتني فشى وليتي ندرى، أي ترك نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بليت هذا نادر، ولذلك لم يرد في القرآن، الوارد في القرآن هو ليتني، ليتني وليتني فشى وليتي ندرى ومع لعل كسوة كن مخيرة. أما لعل من الأحرف الستة فإن الشأن فيها عكس الشأن في ليتا ومع لعل عكس إذن إعكس تقول في هذا لعلي فلعلي أكثر من لعلني لعلي أكثر ولذلك لعلي هذا الذي ورد في القرآن هذا الذي إيش ورد في القرآن وهل تجدون فيه لعلني في القرآن تجد لعلني لا يوجد ولذلك يقول عبد الودود كدت أموت وعسى أن تأتي صفيتي فليتني أفاتي علي يزول عن جفوني القذى ما جاء في التنزيل إلا هكذا ما جاء في التنزيل إلا هكذا لعلي لكن هو قال علي يقصد لعلي بدون نون وقاية ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات أي في بقية الأحرف الستة هذه كن مخيرا أي كن مخيرا بجلب في جلب نون الوقاية وعدم جلبها إذا اتصل هذا الباقي بياء المتكلم وكن مخيرا في الباقيات إذن فتقول إنني لكنني وهكذا ثم قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف أما إذا اتصل ياء المتكلم بعن فإن الكثير أن يقال عني بجلب نون الوقاية عني مني بالتشديد مع جلب نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بهذا الحرف هذا هو الكثير بل هذا هو الواقع فيه لكن اضطروا إلى أن يخففوا فيحذفوا نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بهذين الحرفين فقالوا عني ومني لكن هذا اضطرار رأيت إذن فهو شذوذ وضرورة هذا معنى قوله واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف أي قد ذهب ومضى من العرب ومنه قول بعضهم لست من قيس ولا قيس مني أيها السائل عني وعنهم لست من قيس ولا قيس مني بالتخفيف فهذا اضطرار لذلك ورد في الشعر وتقدم لك مرارا أن الشعر مندوحة للضرورات نعم
ثم قال وفي لدني قل
أيوة.
قدني وقضني الحذف أيضا قد يفي
نعم وفي لدني لدني يقال في لدني وفي لدني لدني يقال في لدني لدني بالتشديد ولدني هذا كذلك نادر إنما المضطرد أن يقال لدني بتشديد النون لأن نون الوقاية قد جلبت فأدغمت في النون فصار لدني وفي لدني لدني وقل في قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي أي قد تأتي هذه اللفظة اسم فعل مضارع يأتي اسم فعل مضارع ما يكفيني فتقول قدي وقدني وقدي وارد لكن قدني هو الأصل فيه وكذلك قط تقول قطي بدون نون الوقاية وقطني هو الكثير والكثير فيه نعم طيب يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم عليه
أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
العلم في اللغة هو الجبل الكبير الذي لا يكون شيء بجنبه أو فوقه إلا اشتهر وعلم لاشتهار هذا العلم الذي هو الجبل الكبير. هذا معناه في اللغة، العلم هو الجبل الكبير في اللغة، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي لشهرته. وسمي العلم في الإصطلاح كما سيأتي لأن هذا الشيء سواء كان إنسانا أو غيره أطلق عليه اسم فيشتهر بهذا الاسم، ولذلك سيسمى هذا الاسم علما. وهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي، اشتهار ما الاسم بالمسمى أو معرفة المسمى بهذا الاسم هو الذي جعلهم يسمون هذا الاسم علما. وهذا من وضع النحاة، هم اصطلحوا اصطلاحا عرفيا على إطلاق لفظة العلم على هذا الاسم لذلك المسمى. فابن مالك رحمه الله يبين هذا العلم في هذا الباب ويذكر أحكامه. والعلم كما تقدم هو المعارف، فيقول: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، اسم نكرة يعين المسمى، هذه الصفة لهذه النكرة. والصفة إذا قرنت بالموصوف المبتدأ النكرة جاز الابتداء بالنكرة. اسم يعين المسمى مطلقا بدون قيد، وقول مطلقا أي بدون قيد، لأن بقية المعارف غير العلم لا يعين مسماه إلا بقيد من القيود. فكل معرفة يعين مسمى، لكن تعريف أو تعيين بقية المعارف بالقيود بخلاف العلم. فإنه أي العلم من أول الإطلاق يحصل التعيين، وليس هناك شيء آخر من القيود تكون واضحة مستمرة مع هذا العالم بعد ذلك بخلاف بقية المعارف. فالضمير مثلا كما يقال كما سيأتي يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب والغيبة، وكذلك المنصور يعين مسماه بقيد الصلة، وكذلك الإشارة يعين مسماه بقيد الإشارة، وكذلك المضاف إلى أحد المعارف يعين مسماه بقيد الإضافة، والمعرف بإل يعين مسماه بقيد إل. إلا العلم فإنه يعين مسماه مطلقا أي بدون قيد. فلذلك قال علمه أي ما يكون معينا لمسماه بدون قيد، هذا هو العلم عند النحاة. ثم مثل له بقوله: كجعفر وخرنقة. جعفر هذا في الأصل اسم للنهر الصغير في لغة العرب، فنقل من ذلك إلى التسمية به إلى تسمية شخص به فصار علما، إذن فهو علم منقول. والأصل في العالم أن تكون منقولة كما قال الإمام السيبويه خلافا للزجاج مثلا. إذن فجعفر علم عين مسماه، لكن لا تجد فيه هذا التعيين قيدا، لا تجد فيه قيدا بعد أول الإطلاق، بعد أول وقت أو بعد الإطلاق الأول ما تجد هناك قيدا آخر. وكذلك خرنق علم أيضا، علم لامرأة من شواعر العرب المتوغلات في الجاهلية الجهلاء. هذه امرأة هي أخت طرفة بن العبد لأمه، سميت بخرنق، فخرنق علم منقول لهذه المرأة. وخرنق في اللغة معناه الولد الأرنب، فسميت بولد الأرنب كجعفر وخرنقة. ثم قال: وهذان العلمان فيه إشارة إلى أحد مسميات الأعلام أو إلى أحد الأشياء التي يطلق عليها العلم، لأن مسميات الأعلام إما ناس أو جماد أو حيوان
ها.
فهؤلاء من الناس جعفر وخيرنك رجل وامرأة. ثم قال وقارنين. قارنين هذا من الأعلام التي أطلقت على الجمادات في معنى الجماد، وهو اسم قبيلة قرن، ومنه أويس القرني. تعرفه من أين؟
هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
طيب
أنه قال من أدركه ولقيه فليطلب منه أن يستغفر له فإنه يجاب الدعوة.
أيوة.
لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فطلب منه ذلك.
نعم.
فقال أنتم أحق أن يطلب منكم ذلك.
الله أكبر.
هذا يعني من تواضعه.
نعم لا شك هذا عنوان الصلاة، لكن لأي بلد هو؟
من قرن هذه.
من أي قولوا؟
من اليمن.
من اليمن. من عندكم؟ إيه الحمد لله كن مثله. على كل حال هذا هو الويس القرني ومنهم. فقرن محل الشهر قرن اسم لقبيلة، فهو أطلق على شيء معنوي. القبيلة اسم قبيلة يعتبر اسم معنى، فهذا من كبير إطلاق العالم على شيء معنوي، أي جماد إن شئت غير محسوس أو كذا. ثم بعده إيش مقال وعدل كذلك. هذا جماد حقا جماد أظهر في الجمود من الأول، لأنه اسم بلد، بلد في اليمن عدن رأيته. وكذلك كل بلد من نحو دمشق وبكة والمدينة وقرطبة وبيروت وتونس وما أشبه ذلك. إذن فهذه عالم لمكان ولاحق. هذا النوع الثالث هو العلم للحيوانات. لاحق هذا اسم فرس، أطلق اللاحق على فرس بعينه وجعل لاحق علما لذلك الفرس، فهذا اسم للحيوان أو علم للحيوان. كذلك شذق من كذلك علم لحيوان، إما إبن ناقة مثلا، ناقة أو شات شذق من، وهيلة شات، فهذه أسماء علام لحيوانات. وواشق علم لكلب، فهو اسم لحيوان علم لحيوان أيضا. فأكثر من أمثلة الأعلام للحيوانات.
ثم قال واسما أتى وكنية ولقب.
هذا تفصيل. نعم. واسما أتى وكنية ولقب، أي وأتى العلم حال كونه اسما، نحو زيد وخالد ومحمد وعائشة وزينب. هذا كثير جدا في الأعلام، ما يقال له اسم في الأعلام أكثر. واسما أتى. ثم قال وكنية. الثاني الكنية. الكنية من الأعلام، وهو ما صدر بأب وأم. تقول أبو قحافة أو أم كلثوم أو أبو كذا، فهذه الأعلام تسمى كنية أو كنيات، تسمى هذه الأعلام. نعم. وإيش ولقب. الثالث من الأعلام اللقب، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، كزين العابدين في رفعة المسمى، وقفة مثلا في ضعة المسمى، فهذا أيضا علم.
وأخرا ذا إن سواه صحبا.
وقول وأخرا ذا أي اللقب، أخره إن سواه، فالضمير في سواه يعود إلى الاسم. أخرا ذا إن سواه، لكن أي إن سواه، أي سوى هذا اللقب، فسوى هذا اللقب أخر اللقب معه، وهذا يعم الكنية والاسم، وهذا ليس بجيد. ففي عموم كون اللقب يؤخر عن الاسم والكنية، وليس كذلك، وإنما الذي يؤخر معه اللقب هو الاسم، وذلك لأن اللقب مع الاسم بمثابة النعت مع المنعوت، والنعت يتأخر المنعوت لأنه جاء خدمة لأنه جاء لبيان ما في العلم ما في النعل منعود فكيف تقدم عليه؟ إذن فلذلك يؤخر اللقب مع الاسم نحو قولك جاء سعيد كرز مثلا، سعيد كرز فسعيد اسم وكرز لقب، فيجب أن تقول سعيد كرز وتؤخر كرز لأنه لقب، ولا يجوز أن تقول جاء كرز سعيد مثلا على هذا. وأما اللقب مع الكنية فأنت بالخيار، تقول جاء أبو حفص ها زين العابدين مثلا، أو جاء زين العابدين أبو حفص مثلا، فيجوز التقديم والتأخير للقب مع الكنية. نعم.
ما قال وإن يكون مفردين
هذه مسألة أخرى، وإن يكون مفردين أي العلم الذي قد يكون من قبيل اللقب، اللقب مثلا والكنية، فهو يقصد باللقب واللقب والاسم، أو اللقب يا أخي يقصد بجميع الأعلام الأنواع الثلاثة هذه يقصدها. إن يكون أي إذا اجتمع الاسم واللقب مثلا، أو اجتمع غير ذلك، اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين وإن يكون مفردين فأضف حتما، أي أضف الأول إلى الثاني. وعلى هذا إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين فإنك تضيف الاسم المتقدم إلى اللقب المتأخر، فتقول جاء سعيد كرز كما تقدم، ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز. هذا رأي البصريين، لكن هذا الرأي يخالف أصلا من أصولهم، وهو أنهم لا يرون إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان. ولأجل هذا لو حصل مثل هذا يؤولون فيقولون الأول مسمى والثاني اسم، فإذا قلت جاء سعيد كرز فيقول جاء سعيد الذي هو الاسم أو هو المسمى، سعيد الذي هو المسمى وكرز الذي هو الاسم، حتى يفرق بين الشيء إذا أضيف إلى نفسه لتمكن الإضافة عندهم. وإن يكون مفردين فأضيف حتما، هم يوجبون الإضافة في هذه الحالة، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه. والكوفيون يجوزون الإضافة ويجوزون الإتباع، وهذا أرجح فأضفه، لكن البصريين يجبون الإضافة هنا فأضف حتما. وإلا وإن لم يكون مفردين بأن كان أحدهما مفرد والآخر مضاف مع العكس، كأن يكون الثاني مفردا والأول مضافا أو العكس مثلا، فعندئذ يجب أن تجعل الثانية بدلا من الأول فأضف حتما. وإلا أي لم يكون مفردين فأتبع الذي ردف، أتبع الذي ردف أي تبع الأول كيفما كان، تقول جاء سعيد زين العابدين، ورأيت سعيدا زين العابدين، ومررت بسعيد زين العابدين. فسعيدا هذا مرفوع أو منصوب أو مجرور وهو مبدل منه، وزين العابدين بعده بدل يتبعه في إعرابه في الأحوال الثلاثة.
الكنية تدخل في هذا في الإتباع ولا؟
نعم تدخل فيه، تقول جاء سعيد أبو زيد مثلا، ورأيت سعيدا أبا زيد، يتبع ما قبله يدخل فيه، لأن الكنية إضافة، فيه إضافة في الكنية إضافة. فإذا اجتمع مع اللقب مثلا أو مع الاسم فإنك تتبع الثاني للأول، تتبع الثاني أيا كان للأول. قال أبو محمد بشر
دائما بالإتباع،
بالإتباع دائما، لا ما في إضافة. قال أبو بشر محمد، أو قال محمد أبو بشر. نعم. ورأيت محمدا أبا بشر ورأيت أبا بشر محمدا وهكذا. نعم.
طيب شيخ يأتي أحيانا تقديم اللقب على الاسم.
أيوة هذا يأتي قليلا ليس بالأصل، وذلك إذا اشتهر ذلك اللقب أكثر من الاسم. ها لاشتهاره القوي أمكن لذلك أن يقدم، وللغالب عدم تقديم اللقب. هذه العلة. بعض الألقاب هكذا يكون أشهر فعندئذ قد يقدم. ومع هذا إذا لم يرد تقديم مثل هذا في النقل أو في السماع لا ينبغي، لكن مثل تجد في النقل في السماع قدم هذا اللقب على الاسم لشدة اشتهار هذا اللقب فلا معنى من ذلك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه.
يفرج عن أهل فلسطين وأن يرفع عنهم ما أصابهم وأن ينصرهم وأن يعيد شبابهم إلى الدين وأن يكفيهم شرور أنفسهم وأن يرفع الفتن عنهم وعن جميع بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتطهير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. أنت يا أخي تذكر أنك شاب تريد أن تعفي لحيتك لكن والدك يمنعك ويقول الواجب أن تطيعني لأن إعفاء اللحية سنة وطاعة الوالد واجبة. نقول لا شك أن طاعة الوالد واجبة لكن إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال ارخوا اللحى، وهي أوامر وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب. في الواجب أن تعفي لحيتك، وإن لم يرضى والدك مع تلطفك به وأظهر له أنك بعد إعفاء لحيتك خير له منك قبلها. وإياك إياك ثم إياك أن يرى أنك بعد الإعفاء شر له. هذه يا أخوة مسألة مهمة. بعض إخواننا إذا استقام غلظت أخلاقه حتى مع أقرب الناس إليه، وهذا عكس المراد. من الاستقامة حسن الخلق، والمستقيم خير لوالديه. فأظهر الرفق واللطف واللين بوالدك وكن أحسن من قبل. وأما كون الوالد يخاف عليك من الحواجز فالمعلوم اليقيني أن اليهود يقصدون أهل فلسطين ولو حلقوا لحاهم وشعورهم، فهم يقصدون الفلسطيني ولا ينتقون الملتحدون غيره، وهذا نعلمه. فهذه ليست حجة مطلقة. فأسأل الله عز وجل أن يهدي والدك وأن يطيب قلبه بفعلك وأن يوفقك إلى إعفاء لحيتك.
نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل عندنا في المسجد يعطون المال من أجل الدعاء والناس يؤمنون مع الإمام، فهل يجوز هذا؟
الدعاء من أجل النقود لا خير فيه. الدعاء هو العبادة، والعبادة من أجل الدنيا حابطة. فإذا كان يعني من مات له ميت أو كذا ذهب إلى أول من كان له ميت.
ها لأنك إذا قلت جاء سعيد زي سعيد كرز مثلا أو سعيد كرز مثلا، فسعيد هو كرز وكرز وسعيد، وهم عندهم أي البصريين لا يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان. والبصري والكوفيون يقولون إذا اختلف اللفظان جاز ذلك، وهذا أيضا أرجح مذهب الكوفيين في هذا أيضا أرجح لورود كلام العرب بكثرة على هذا النمط. فهم أي البصريون إذا أضفت الشيء إلى نفسه يؤولون، فيقولون جاء سعيد كرز، فيكون السعيد هو المسمى وكرز هو الاسم، يؤولون بهذا. لكن إضافة الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كثير لا يحتاج إلى هذا التأويل في الحقيقة، لا يحتاج لفصاحته وكثرته في الورود، لكنهم نظروا إلى معنى النحوي اجتهادي فقالوا ما يجوز إلا بتأويل.
لماذا
شيخ مدان يخالف قواعدهم؟ لماذا أوجبوه؟ هو هذا الذي قلت لك، هو هذا، وهذا هم إذا أوجبوه يؤولون. ها إيجابهم له على التأويل، وهذا دبل الاضطراب فيما هم عليه، وإذا هو مخالف لأصلهم فهم في هذا خالفوا أصلهم. لكن نعم، لكن يقول نؤول، إيجابنا له للتأويل، هذا هو. على كل حال اعلم أن ما ذهب إليه الكوفيون هنا أسد. نعم.
قال ومنه منقول كفضل،
ومنه أي من الأعلام منقول أي ما نقل، بل الأصل في الأعلام أن تكون منقولة، وبهذا يقول الإمام السيبويه كما نص عليه الكتاب، وذلك لأنك ما تطلق اسما على شيء إلا إذا كان هذا الاسم سابقا لك في المعرفة تأخذ وتطلق عليه، ها؟ وإلا كونك تسمي شيئا باسم لم يكن معروفا لديك هذا ليس بذاك. ولذلك قليل جدا أن تجد الأعلام غير منقولة أي مرتجلة، فالعلم المرتجل قليل. ها وسيبويه يقول الأصل في العلم أن يكون منقولا وهو الصحيح، ومنه منقول كفضل وأسد، أي ينقل العلم ويكون أصله مصدرا كفضل. ها هذا مصدر ينقل ويطلق على شخص. وأسد وقد يكون العلم المنقول اسم عين أي اسم جنس كأسد تطلق على شخص. وذو ارتجال هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من العلام، وهو العلم المرتجل، هذا الذي لم يستبق له استعمال قبل العلمية، هذا يقال له علم المرتجل، وهو قليل جدا جدا. ها رأيت ومنه إيش؟
وذو ارتجال كسعاد،
كسعاد وأدد. سعاد بهذه الصيغة والزنة لم تستعمل إلا علما للمرأة، ما نقل بمعنى عام وخص وأطلق على هذه المرأة، لا، سمع سعاد لهذه المرأة فقط من أول ما خلق، وكذلك ما يستعمل في شيء آخر أيضا. وهكذا الشعر في العالم المرتجلة كسعاد وأدد، وأدد هذا جد للعرب، هذا بهذه الصيغة هو علم المرتجل ما سبق استعماله في معنى من المعاني. وكذلك منه بيروت، فهذا علم مرتجل ما تجد له قبل بيروت، لا تجد بيروتا قبل بيروت وليس بعده بيروت أيضا، وهذا هو الشأن في هذه الأعلام المرتجلة لأنها منقولة. ولذلك صدق السيبويه رحمه الله فقال إن الأعلام كلها منقولة، هو يقول كذا، والعجب أن الأخفش يقول إن الأعلام كلها مرتجلة، ويحتاج إلى تفصيل أو تفسير لما ذهب إليه فيذكره، لكنه مرجوح. الصحيح أن الأعلام منقولة كما قال سيبوي. نعم.
ما كان منها مرتجلة؟
نعم. لا ما كان منها مرتجلة ينظر إليه، ما كان منها مرتجلا نادر قليل والحكم ليس للنادر فكأنه ليس موجود قليل جدا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه.
شيخ فيما يخص الشواهد الشعرية تمر أحيانا بالشواهد في شاهد مثلا يقال فيه مثلا مصنوع
أيوة أيوة
أو يقال فيه لا يعلم قائله
أيوة
ما مدى حجية هذه الشواهد أو كيف يحتج بها وهي يعني بهذه الصفة؟
لا هو إذا كان مصنوعا فلا يحتج به إذا تحقق من كونه مصنوعا إذا ثبت كونه مصنوعا فهذا لا يحتج به افهم كذا ها. وهذا يقع في لغة العرب لا سيما في الأعصار والعصار الماضية في العصور الماضية وكذا تجد هناك تجد صنعة للشواهد أحيانا إما انتصارا للمذهب أو ما أشبه ذلك من أغراض الناس في هذه الدنيا فتجد صنع في الشعر رأيته. ومن أغرب هذا على كل حال من باب الشيء بشيء يذكر أن بعضهم وضع بيتا أو بيتين لمفردة لفظية وليس شاهدا نحوي لكن من باب المعنى اللغوي ومن باب واحد كون وضعه لمفرد لغوية أو لشاهد نحوي هذا من الصنعة صنعه صناعة. فكان أحد علماء شنقيط اسمه عبد الله بن محمى العلوي شنقيط من الذاهبين وكانوا من أوعية العلم حقا حقا. كان هذا الرجل نزح من شنقيط إلى المغرب اللي يسمونه المغرب الأقصى الآن رأيت. وكان ملوك هذه الدولة في ذلك الوقت لهم عناية بالعلم حقا هذا واقعهم الذي جرب عليهم. فتجد السلطان منهم صاحب علم ليس فقط كما يقال رؤوس أقلام يعرف رأيته. فوصل هذا الشنقيط إلى المغرب وداخل هذا الحاكم أو الحاكم طلبه أن يقرأ عليه. وكان الحاكم أي السلطان يقال السلطان كان ذا علم وذا أدب فاتفق أن هذا الشنقيطي في يوم من الأيام لحن هذا مبدأ الأمر. فقال في لفظة هي لفظة وخيذ يا فقال وخذت الإبل بمعنى أسرعت ولا يقال وخذت إنما يقال وخذت لكن هو قال وخذت. فلما قال وخذت قال له السلطان التلميذ وخذت قال نعم. فقال له أنا لا أعرف هذا. السلطان يقول لشيخه لا أعرف هذا فهل لك عليه دليل؟ شو هذا محل شاهد كيف تعطي الصناعة هل لك عليه دليل؟ فقال نعم. سبحان الله ذهب الناس. فقال نعم في دليل. قال ما هو؟ قال فوضع بيتين فورا شوف فورا فقال أقول لصاحبي لما ارتحلنا وقد أخذ النجائب في الوخيذ تمتع من لذيذ كلام حورا فما بعد العشية من لذيذ. فلما قال هذا للسلطان لا تدري أيهما أذكى من الآخر السلطان أو الشيخ. فقال له السلطان لمن هذان البيتان؟ فقال الشنقيطي وجدتهما في بعض أوراق جدودي ها هذا السند. فقال له السلطان هل لك أن تعتني بها؟ فقال نعم وليس موجودا. فماذا يفعل؟ كما يذكر في ترجمته والله أعلم بما هنالك لما رجع للبيت كتب البيتين على ورقة هو بنفسه وصب على الورقة زيتا وجفف الورقة حتى تظهر كأنها قديمة أو شيء من هذا. ثم ذهب إلى السلطان التلميذ بهذه الورقة وأظهرها له، فأخذ السلطان التلميذ الورقة يطالع فيها، فقال كأن الخط خطك. اكتشفه كأن الخط خطك أنت، وأعطاه الورقة. ومن هنا رجع الشيخ الشنقيطي وقال أنا الذي وضعتهما. طيب لماذا هذا المشوار الطويل كما يقال؟ من أول الأمر قل أنا وضعتهما، وهكذا يذكر في ترجمة ماذا ماذا هنالك، رأيت؟ فهذه صناعة، صنع صناعة. فمثل هذا إذا علم أنه مصنوع فلا يحتج به، وأما إذا كان مجهولا القائل لا يعرف قائله، هذا يحتاج إلى شيء من التحرير والتثبت، فإن البيع الشاهد قد يكون مع غير معروف من وضعه، لكنه صحيح في نفس الأمر، أو ما اطلع على من قاله، لكنه لو بحث عنه لو وجد أن قائله ممن يحتج بكلامه هذا قد يكون. فمثل هذا إذا لم يطلع على قائله فيقول العلماء كما نص عليه عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله في كتابه فيض الفتاح على نور الأقاح، يقول وكذلك غيره، لكن هو يقول في هذا الكتاب إنه لا يحتج ولا يقبل إلا إذا ذكره عالم ثقة ثبت كسيبويه، فإذا ذكره سيبويه محتجا به ولو لم نعرف قائله هذا يكفي أن نحتج به، أما إذا لم يكن كذلك فنقول لا 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 نتوقف، ماذا لماذا هنالك. فهكذا هذا ما يمكن يقال في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
آمين
دائما في باب العلم. وجملة وما بمزج ركبا ذاء بغير ويه تم أعربا.
نعم، قول ابن مالك رحمه الله وجملة وما بمزج ركبا ذاء إن بغير ويه تم أعربا، قوله وجملة أي يقصد أن العلم أو معناه أن العلم يأتي جملة، العرب تستعمل الجملة علما لشيء واحد للأشخاص وكما هو الأصل الكثير، فيأتون بالجملة علما، والجملة التي تكون علما عندهم هي الجملة الفعلية، هذا الكثير المعروف، فيقولون تأبط شرا، هذا جملة فعلية، وشاب قرناها وبرق نحره، فهذه جمل فعلية وقعت أعلاما. وقد تأتي الجملة الإسمية علما، لكن هذا فيما علم من قياس النحاة لهذه الجملة الإسمية على الجملة الفعلية جعلها علما، فيقال المنطلق زيد مثلا، فالأصل أن الجملة الفعلية هي التي تقع علما، وهي التي وقعت التسمية بها علما للعرب في كلامه. وقوله وهذه الجملة الفعلية والاسمية تكون محكية على هذا، تكون ايش؟ محكية، تقول جاء برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره،
هكذا يعرب، فيقال جاء برق نهره، برق نهره فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. وقوله وجملة وما بمسجد ركب، أي والذي قد ركب بمسجد، أي بطريق المسجد أو بأسلوب بالمسجد، أي ومعناه أن العلم يقع أيضا يأتي مركبا مسجيا، مركبا مسجيا. والمركب المسجي عبارة عن خلط كلمة بأخرى فيجعلان ككلمة واحدة، وتكون علامة الإعراب في آخر الثاني أو الثانية منهما. هذا هو المركب المسجي، سمي مسجا لخلط هذا بهذا أو هذه بهذه. تقول بعل بك، أصله بعل وبك، أو حضر موت، أصله حضر وموت. فأنت ترى كلمتين تعرف أن هذه كلمة وهذه كلمة، وجعل بمثابة شيء واحد علما لشيء واحد. هذا هو المركب المسجي. وما بهذا معنى قوله وما بمسجد ركب، ثم بين انقسام هذا المركب تركيب مسجد إلى قسمين، فقال ذا أي المركب المسجي، وهذا أي المركب المسجي، إن تم بغير ويه أعربا، أي إن كان الكلمة الثانية أو الجزء الثاني الأخير إن كان غير أحويه، إن كان غير ويه فهذا يعرب إعرابا ناقصا، وهو إعراب الممنوع من الصرف، كما تقدم في حضر موت وبعلبك. فتقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت، وهذه بعلك بك، وهكذا ممنوع من الصرف. هذا معنى قوله ذائم بغير ويه تم أعرب إعرابا ناقصا، إعراب الممنوع من الصرف. وأما إذا كان منتهيا بويه كسيب ويه وعمر ويه والنفط ويه ودرست ويه وما أشبه ذلك، فإن للنحاة في إعراب مثل هذا العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مبني، وهو الذي سيشير إليه ويشير إليه ابن مالك هنا في الألفية، أنه مبني وبناؤه رأي الإمام السيبويه نفسه. فتقول فيكون مبنيا على الكسر، تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. وفي وهذا النوع من العلم المبني الكسر هذا يجوز لك أن تنونه تنوين تنكير، فتقول هذا سيبويه، إذا كنت تقصد بذلك العلم المشهور إمام النحاة، فتبنيه على الكسر ولا تنونه. لكن إذا أردت به شخصا آخر فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، بالتنوين تنوين تنكير. هذا الرأي الأول، وهو الذي عليه جماهير النحاة. والرأي الثاني أنك تعربه إعراب ما لا ينصرف، تجعله ممنوع من الصرف، فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. هذا ثاني. والرأي الثالث إعرابه إعرابا تاما، فتقول هذا سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويهم. وقد أشار وممن أشار إلى هذه الآراء الثلاثة في المركب المزجي المختوم بويه الفيروز أبادي في رسالة له اسمه أو اسمها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه. لكن المشهور هو أن هذا وهذا النوع من العلم المركب تركيب مسجد يبنى الكسر، هذا المشهور. نعم، فقول ذائم بغير وجه تم عربا، هذا المقصود من هذا البيت. نعم، ثم قال
وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد
شمس وأبي قحافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. هذا النوع من العلم أيضا يعتبر علم منقول كما هو الشأن في العلم، رأيته، إلا أن وضع هذا العلم يقال له علم منقول إلى العلمية بالغلبة، فليغلب الشاع في الأعلام ذو الإضافة، أي الاسم يكون مضافا، ذو الإضافة أي العلم ذو الإضافة، أن يكون العلم مركبا مضافا مضاف إليه، رأيت؟ فعمم فقال ذو الإضافة، ثم مثل له بقوله كعبد شمس وأبي قحافة. عبد شمس، عبد مضاف وشمس مضاف إليه، رأيت؟ فأطلق علما على شيء واحد، على شخص واحد. وكذلك أبو قحافة، أبو مضاف وقحافة مضاف إليه، فأطلق على شخص واحد. وأصله من جهة المعنى أن قولك أبو قحافة ينصرف إلى شخص من جهة الوضع اللغوي إلى شخص هو أب لمن يقال له قحافة، هذا دلالة الألفاظ أو دلالة اللفظتين لهذا التركيب الإضافي في العربية. لكن نقل هذا المضاف المضاف إليه إلى كونه علما لشخص واحد، لشخص واحد يشتهر به أو يشتهر به، فقالوا أبو قحافة، وهذا علم بالغلبة وهو مضاف، فهمت هذا؟ وكذلك عبد الشمس، نعم، فيختص بشخص مع أن معناه يخالف هذا. نعم،
ثم قال
كأبي قحافة بعيش بعده،
ووضعوا لبعض الأجناس على،
أيوة، وكذلك يكون من الأعلام ما هو علم بالغلبة وهو محلا بأل كما سيأتي، رأيته، كالمدينة والكتاب مثلا. نعم،
وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم.
نعم، شوفها
مقالة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم،
قوله ووضعوا لبعض الأجناس علما، الأصل يقول وضعوا لبعض الأجناس علما، لكنه وقف عليه على لغة ربيعة فقال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. وضعوا لبعض الأجناس علما أي أن العلم يأتي لجنس، أي لأفراد تدل هذا العلم يدل عليها، إذا نطقت به يدخل جميع الأفراد في هذا العلم، اسم لمجموعة أو لأفراد كثيرة، هذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علما كعلم الأشخاص لفظا، من جهة اللفظ، في جهة اللفظ يعين المسمى، لكن المسمى ليس فردا واحدا، إلا أن حكمه حكم هذا العالم الجنسي كحكم العالم الشخصي
من جهة التعيين، إذا التعيين في العلم الشخصي لفرد، والتعيين لعلم الجنس في أفراد متعددة، فهو على هذا معرفة، فيكون علم الجنس معرفة كعلم الشخص الفرد، يكون هكذا. هذا معنى قولك علم الأشخاص لفظا. فقول لفظا هذا يدخل فيه الذي قلته الآن من جهة المعنى، وكذلك من جهة اللفظ بالنظر للفظ علم الجنس تجد هذا اللفظ لعلم الجنس ممنوع من الصرف مثلا، لكونه علما، ويمنع من الصرف إذا وجدت فيه علة أخرى مع العلمية، كما هو الشأن في العلم الشخصي الفرد أيضا يمنع من الصرف إذا وجدت فيه علة أخرى مع العلمية هذه، وإذا انتفت العلة الثانية اللفظية مثلا انتفى المنع من الصرف. فمثلا تقول محمد هذا علم شخصي فيه العلمية، لكن ليست في علة أخرى هي لفظية تنضم إلى هذه العلة المعنوية فيمنع من الصرف. لكن إذا قلت طلحة هذا علم شخصي فهو يمنع من الصرف لعلة أخرى وهي علة التأنيث في اللفظ فتمنع من الصرف. فهكذا العلم الجنسي يمنع من الصرف وقد لا يمنع أو ربما لا يمنع بحسب وجود العلتين وعدم وجودهما. فمثلا تقول أسامة هذا علم جنسي فهو معرفة لهذا، فالتعريف علة أو العلمية علة معنوية، وهناك علة أخرى فيه هي التأنيث بالتاء فيمنع من الصرف، فتقول هذا أسامة مقبلا، ورأيت أسامة مقبلا، ومررت بأسامة مقبلا. وكذلك لو كانت لفظة أسامة هذه علما شخصيا لفرد، لمجيء أسامة علما شخصيا لفرد فيمنع من الصرف للعالمية والتأنيث في اللفظ. فهذا معنى قوله كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. هذا من الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي، فالعلم الجنسي يعم أفرادا، بينما العلم الشخصي لا يكون إلا لفرد واحد، فهذا من الفرق بينهما. نعم.
ثم قال من ذاك أم عريط من العرب،
أي من ذاك من عالم الأشخاص أو من عالم الأجناس من العالم الجنسية أم عريط، هذا علم جنسي لكل فرد من أفراد العقارب، من أفراد العقارب أم عريط في أي محل في الدنيا. من ذاك أم عريط للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلب، نصرفه على كل حال، ثعالة للثعلب، والصرف يجوز للضرورة، ثعالة للثعلب، فثعالة علم جنسي لكل ثعلب.
ومثله برة للمبرة،
ومثله برة للمبرة، مثله أي مثل ما تقدم الآن برة، فبرة علم جنسي للمعنى، لأن علم الجنس كالشأن في علم الشخص يكون للأناس أو للذوات ويكون للحيوانات ويكون إيش للمعاني. إذن فهكذا هنا في العلم الجنسي يأتي العلم الجنسي لمعنى وهو برة للمبرة أي الإحسان، كل إحسان يقال مبرة أو برة. نعم.
كذا فجاري علم للفجرة،
كذا فجاري علم للفجرة، علم للفجرة، الفجرة هذا عمل الفجور أو اسم
للشر لأي عمل ليس بصحيح أو ليس بجيد يقال له فجر فيقال فيه علما جنسيا فجار، تقول فجهذا فجاري فجار فلان مثلا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والمسلمين: اسم الإشارة.
اسم الإشارة، نعم.
قال:
اسم الإشارة، هذا العنوان يستشف منه ويستدل به على أن هذا الاسم يبنى، لأنه قال اسم ثم قال إشارة ليدل على أن هذا الاسم يتضمن معنى الإشارة أو يتضمن الإشارة، والإشارة معنى جزئي حقه أن يؤدى بالحروف، فإذا أدي بالأسماء فهذه الأسماء تكون شبيهة بالحروف من جهة المعنى فيبنى لأجل هذا. فالعنوان هذا يشير إلى بناء أسماء الإشارة، رأيت؟ وابن مالك يبينها وسيتعرض لهذا البناء ويذكر أحكام هذا الاسم. نعم.
قال: بذال مفرد مذكر أشر وذهتيتا على الأنثى اقتصر.
نعم، بذال مفرد مذكر أشر، أي أشر بلفظة ذا لمفرد مذكر عاقلا كان أو غير عاقل، أشر بذلك، تقول هذا البيت هذا للعاقل، أو هذا الرجل هذا للعاقل، هذا البيت لغير العاقل وهذا الرجل للعاقل، مذكر عاقلا كان وغير عاقل. نعم، بذي وذهتتا على الأنثى اقتصر، عددها وبذي وذهتتا على الأنثى اقتصر، أي اقتصر بذي وذه وتي وتا على الأنثى المفردة عاقلة كانت أو غير عاقلة. تقول هذه الشجرة وهذه البلعة، رأيت؟ نعم.
قال: وذانتان للمثنى المرتفع.
وذانتان للمثنى المرتفع، أي ذاني بالألف وتاني بالألف كذلك للمثنى المذكر في ذاني، لذاني والمثنى المؤنث في تاني، لكنهما مرفوعان، فقوله للمثنى المرتفع في إشارة إلى أن ذاني وتاني معربان، وهي مسألة خلافية، فظاهر كلام ابن مالك هنا إعرابهما. وعلى كل حال إنما يعربان بالألف رفعا لأنه مثنيان، لكن هل تثنيتهما تثنية هل تثنيتهما جارية على قاعدة التثنية الاسم المعرب أو لا، هذه مسألة أخرى. وظاهر ابن كلام ابن مالك أنهما معربان، لذلك قال: وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع، أي تطع العرب في كلامها، إذا أردت أن تنصبهما أو تجرهما تقول ذيني، رأيت ذيني أو هذيني، ورأيت هاتيني أو رأيت تيني، هذا في أو مررت بهاتين، هذا في حالتي الجر والنصب. فهذا دليل على أنهما أو ذان وتان أنهما معربان عند ابن مالك، وهو رأي لبعض العلماء أو لطائفة من العلماء. نعم.
قال: وبأولى أشر لجمع مطلقة.
وبأولى أشر لجمع مطلقة، أي وأشر بأولى لجمع مطلقا، وقول مطلقا سواء كان هذا الجمع للذكور العقلاء
أو لغير العقلاء للإناث، وكذلك هذا ما نقول مطلقا تفهم. فتقول جاء الأولى رأيتهم أمس، أي الذين الأولى الذين إيش رأيتهم أمس، هم ذكور عقلاء. وقد تستعمله للجماعة التي لغير العقلاء كما في قوله ونبل الأولى، نبل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل. ونبل الأولى هذا هنا لجماعة الذكور يستلئمون، لذلك قال يستلئمون، فالواو يدل على أنه ذكور عقلاء. على الأولى، الأولى هذا لجماعة غير العقلاء، يستلئمون أي يلبسون اللأمة على الأولى أي على الخيول الأولى. تراهن، لذلك قال تراهن ما قال تراهم، تراهن يوم الروع الخوف وهو الفزع والحرب والقتال، يوم الروع كالحدأ القبلي، إذا رأيت أعينها في الحروب كالحدأ تجدها كبيرة واسعة كذا متفتحة، رأيت كالحدأ القبلي. نعم.
ولدي أولى أشياء لجمع مطلقة، والمد أولى ولد البعد
قوله والمد أولى، على هذا أولى لغة بني تميم، وأولئي الذي قال عنه والمد أولى أي أولئي أولى، لأن أولئي اسم إشارة إلى الجماعة إلى جماعة إلى الجماعة مطلقا، لغة بني لغة أهل الحجاز، أهل الحجاز يقولون أولئي أو أولئك، وبنو تميم يقولون أولى أولى فقط بالقصر، وأهل الحجاز بالمد، والمد أولى على أنه على أن ذلك أفصح وأكثر جريان في كلام العرب، وهذا الذي نزل به القرآن تجد هذا في القرآن فلغة فأولئي لغة قريش لغة أهل الحجاز، وهذه هي اللغة القويمة. نعم.
قال والمد أولى ولد البعد انتقى
بالكافي، ولد البعد انتقى بالكافي، إذا كان الاسم الإشارة تشير به إلى بعيد تقول أولئك، في أولئك مثلا الذي قال عنه قبل قليل قال عنه الآن والمد أولى، تقول أولئي في القريب للقريبين مثلا، وتقول أولئك ليه عند البعد بعيدون، رأيت كما في قول الفرزدق أولئك أي بعيدون في هم مرتفعون وبعيدون علو منزلة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ويفتخر أولئك آبائي يفتخر بآبائه وهل للإنسان من فخار وهو من تراب أو فخار، هل له يفتخر فهي هذا ليس بطريق الصلاة في الشرع. على كل حال هذا أعمال الناس، أفعال الناس فيها ما هو طيب وما ليس بطيب. نعم.
بالكافي حرفا،
بالكافي حرفا أي تأتي بالكافي عند البعد للإشارة البعيد حال كون الكافي حرفا، حرفا لا محل له من الإعراب، بالكافي حرفا دون لام دون لام تقول أولئك أولئك، لا تقول أولئك أولئك لا، وتقول ذاك هذا جيد، ويجوز في ذا أن تقول ذلك، لكن في أولئك دون لام أو معه أو مع اللام في نحو ذلك تأتي بالكافي للخطاب
واللام للبعد في هذه الحالة إذا قلت ذلك. لكن هذا ذلك وذاك كلاهما للبعد عند ابن مالك، وغير ابن مالك يرى أن ذاك للبعيد المتوسط أو للمتوسط في البعد، وذلك للبعيد، وذا للقريب، ذا ذاك ذلك. وهذا التقسيم يشهد له الواقع خلافا لما ذهب إليه الإمام ابن مالك في أن ذاك وذلك للبعد كلاهما للبعد. هذا ظاهر الألفية. نعم.
بكاف حرف دون لام أو معه، واللام إن قدمت الها ممتنعة،
واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام ممتنعة إن قدمتها. تقول مثلا ها ذاك، ولا يجوز عند تقديم الها أن تقول ها ذلك، واللام إن قدمتها ممتنعة فلا تقول ها ذلك، لأن في هذا إجحافا بالكلمة. لو قلت ها ذلك تكون قد زدت هاء ها ولاما وكافا. ها والأصل كم الأصل؟ حرفان فقط. هذا إجحاف. ها يأتي الدخيل ويغطي عليك كما يقولون الآن، ما يسمحون بهذا. إذن في العربية هكذا أيضا، رأيت؟ إذن فتقول ذاك فقط أو ذلك. لا، لكن ينظر في تصحيح هذا الأصل. نعم. أو به هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف الصلة. وبه هنا تقول هنا أو ها هنا، ها للتنبيه، أشر إلى دان المكان، المكان القريب هنا.
إلى دان المكان،
أي إلى المكان القريب. وبه الكاف الصلة في البعد، تقول هناك في البعد، هذا عند ابن مالك. هناك.
أو بثم فوه أو هن.
أيوة. وكذلك ما يدل على الإشارة إلى البعيد هو ثم أو بثم فوه، أي أو فوه، أي انطق بثم بفتح الثاء، وهو اسم إشارة إلى المكان البعيد. وأزلفنا ثم الآخرين هنالك، أو بثه أو بثم فوه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن، هذه كلها اسم إشارة إلى البعيد، إلى المكان البعيد. هن 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 كذلك بتشديد النون في الثلاثة، إشارة إلى المكان البعيد. يكفي
شيخ. فقط بالنسبة للأولى، البيت الذي ذكرتم اشتبه علي، الأولى التي تكون موصولة والأولى التي هي اسم الإشارة.
لا، هو أولى هنا هذا للإشارة، صح. أما الأولى الذي للموصول فهذا بالألف واللام. الأولى هذا اللي تقدم أشرنا، لا هذا للموصول. وأما أولى فقط بدون الألف واللام، هذا للإشارة عند بني تميم. أولى أولاك دعا النبي لهم، كفى شرفا دعاء النبي. أما الأولى فاسم موصول للعاقل وغير العاقل وهكذا. نعم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين،
آمين.
الموصول.
الموصول، نعم.
قال: موصول الاسماء الذي الانثى التي وليا اذا ما ثني لا تثبت.
قوله رحمه الله موصول الأسماء الذي الأنثى التي، بين في هذا الصدر من البيت أن الأسماء الموصولة تنقسم إلى أقسام. هناك موصول خاص وهناك موصول مشترك. فبدأ بذكر الموصولات الخاصة، فبدأ بالمفرد المذكر والمفردة المؤنثة، فقال موصول الأسماء، أي الأسماء الموصولة، الذي موصول الأسماء الذي للمذكر، بدليل قوله والأنثى التي، ها والأنثى التي، إذن فالذي تقدم هو الذي، هذا للمذكر موصول الأسماء الذي، سواء كان هذا المذكر عاقلا أو غير عاقل، وكذلك المؤنث وهو الذي سواء كان لعاقلة أو لغير عاقلة. ثم وقوله والياء إذا ما سني لا تثبتي أو لا تثبتي مثلا، لكن لا تثبتي أي أنت، والياء إذا ما سني كل من الذي والتي، فالياء التي في الأخير منهما لا تثبت بل تحذف، ويؤتى بعلامة التسمية موضعه أو موضع هذه الياء. ولذلك قال بعد ذلك بل ما تليه أوله العلامة، ما تليه الياء وهو الذال في الذي والتاء في التي، صل علامة التثنية بهما فتقول اللذان أو اللتان. وهذا فيه إشارة إلى أن الاسم الموصول ليس معربا، لأن هذه التثنية ليس على قاعدة تثنية المعربات، لو كان معربا لأبقيت الياء ولما حذفتها، رأيت تقول القاضي يعني، ما تقول القاضان. إذن فإذا قلت الذي اللذان والتي واللتان وحذفت الياء، فهذا دليل على أن الاسم الموصول مبني. ومن هنا اختلفوا في كون الذي مثل لذان واللتان، تقول في حالة الرفع اللذان، وفي حالة النصب والجر اللتين أو اللذين، اختلفوا هل هو معرب، لأن تثنيته جاء على خلاف قاعدة تثنية المعرب، لكنه في الحقيقة في الشكل والظاهر أجري إجراء المثنى المعرب، فرفع بالألف ونصب وجر بالياء، رأيت؟ فقول والياء إذا ما سني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة يدل على هذا، بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدت فلا ملامة. هذا قول والنون إن تشدت فلا ملامة إشارة إلى أن الياء التي تحذف منهما يجوز تعويضا عنهما أن تشدد النون للمثنى فيهما، فتقول اللذان واللتان واللتين واللذين في حالة النصب والجر، والتشديد يكون عوضا عن المحذوف، وهذا غالب في كلام العرب، لا يحذفون شيئا إلا إذا دل عليه دليل، فإذا خافوا أن لا يكون هناك الدليل يدل عليه، أو حتى ولو لم يخافوا ذلك، فقد يأتون بما يدل عليه أو بما